الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 22 بعد 108، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 8 من شهر الله المحرم لعام 48 و400 وألف. وهذه الدورة تتضمن رسالة بعنوان ابن تيمية رحمه الله تعالى بقلم تلميذه الذهبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجدد من مجددي هذه الأمة، وليس عالما فقط يعي بعض العلم وجزءا يسيرا منه، وله مجال في الدعوة والخطابة وغير ذلك، ككثير من الناس قد ينفع الله عز وجل بهم نفعا في محيطه. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مجدد من المجددين الذين يجددون للناس من درس من معالم الشريعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمجدد فيه صفات خاصة من صفات الإمامة، فعلمه علم غزير، وفهمه فهم ثاقب، وصبره ويقينه له منهما حظ عظيم. هذا هو المجدد، والمجددون في الأمة كثر والحمد لله، لكن كلهم الأئمة الكبار. فأحمد رحمه الله تعالى جدد الله عز وجل به الدين في زمانه، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جدد الله به الدين في إسلامه، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه جدد الله عز وجل به الدين في زمانه. مجددون لهم كعب عالي. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه بحر زخار، وعلمه شهد به خصومه كما شهد به محبوه، فلا خلاف قط بين الأمة أعلمه بين خصم وبين محب أن ابن تيمية رحمه الله تعالى علم، وأنه رحمه الله قد آتاه الله نصيبا وافرا من العلم. حتى جلسه ابن دقيق العيد رحمه الله فقال: جلست رجلا كأن العلم وضع بين عينيه، فيأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. وهذا ستبين لنا من ترجمته. والمقصود من هذه الترجمة أن نربي أنفسنا، وأن ننشط أنفسنا، وأن نخرجها من غفلتها ومن قلة همتها، لعلها أن تلحق بركب العلماء الربانيين، ولعلها أن تلحق بسير النجباء العارفين، لا تحصيلا شاملا كما حصلوا، ولكن سيرا على الأقل على قواعدهم وأصولهم وتربيتهم وطريقتهم. فقد لا يحصل إنسان من علوم هؤلاء كثيرا، لكن الذي لا شفاعة فيه لدى طالب العلم أنه ينحرف عن طريقته وأنه يغرد خارج صندوقهم وأنه يبتعد عن سربهم وأنه يزرع في غير أرضهم وأنه يدل على غير ذواتهم وأنه يعتمد على أصول ما كتبوها ولا عرفوها. ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله رسالة لكل واحد منا أن يعرف معنى العلم وأن يعرف شرط العلم وأنه لا ينال براحة الجسم، كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله هذا، أن العلم لا يستطاع براحة الجسم. أنت تريد علما راسخا، تريد حفظا، تريد تدقيقا، هذا لا ينال براحة الجسم. والمعنى أنك تحتاج أن تحفظ وأن تراجع وأن تحقق وأن تدقق، وهذا يحتاج وقتا كثيرا. قد ينسى الإنسان نفسه فلا ينام إلا القليل، وربما لا يأكل إلا القليل، ولا يكترث بالدنيا ولا ينظر إلى زخارفها ولا إلى أموالها، وهذا أمر نحن نحتاج إليه في أزمنة قل فيها الراسخ المحقق وقل فيها النجيب المدقق، ولأول مرة في تاريخ هذه الأمة منذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا يأتي زمان يشعر الناس وتشعر الأمة بفقر في العلماء بمعنى كلمة علماء. الخير موجود والطلاب كثيرون والحجة قائمة ولن تنقطع إلى يوم القيامة، إنما نتكلم عن رتبة في العلم، هذه الرتبة رتبة الأكابر، لن نقول كرتبة شيخ الإسلام فما جاء بعده مثله، ولا حتى في رتبة البعدواب فما نعلم بعده رجلا مثله، ولا نقول حتى انتهت الإمامة إلى مثل ابن باز والعثيمين والألباني والعباد وهؤلاء العلماء والفوزان والربيع والنجم، هؤلاء العلماء، ثم إنه يموت الواحد منهم بعد الواحد، وصرنا نأتي إلى الصفاية والنهاية التي ما بقي فيها إلا علماء أكابر يعدون على أصابع اليد الواحدة. لأول مرة ينتهي هذا الجيل وهذا الضابط، وإن كان ثم فرق بين مثل ابن باز والفوزان وكذا وبين ابن تيمية وبين الإمام أحمد وإلى آخره، لكنهم أكابر، أكابر بما حفظوه من أصول هؤلاء المتقدمين، أكابر بما حباهم الله عز وجل أيضا من رسوخ صاروا مرجعية لأهل زمن معاصرهم. أما أننا نصل إلى هذا الأمر ونقول أمة لم يصل عددها مثل ما وصل العدد الآن، ثم إن فتشت ودققت وبحثت لتجد فيها من الأكابر إلا أصابع اليد الواحدة، وأعود وأكرر فيها خير وفيها طلاب علم على ضرب العلماء، أنا أتكلم عن طبقة معينة، واللي عنده عشرات يأتيه به عشرات، لهم إمامة في الأمة، لهم سنة، لهم حفظ، لهم تدقيق، لا تأتي بواحد تقول هذا يحفظ الكتب الستة ثم إذا هو شعري ولا ما تريدي، أو تقول هذا فقيه زماني ثم هو لا يدري عن السنة شيئا وربما يخطئ في أقل ما يكون من قواعد العلم وكلياته. نحن نتكلم عن إمامة خاصة، إن كنت لا تعيها فاسكت، وإن كنت تعيها فشاركني في هذا الأمر. فنتمنى أن يكون في الأمة المئات والألاف من هذا، لكن هذا واقع لابد أن نقوله، هذا واقع لابد أن نقوله. لأول مرة منذ أكثر من 14 قرنا نعيش هذا الزمان مع وجود المقتضي إلى هؤلاء العلماء الأكابر، حيث الفتن الكثيرة وحيث الرويبضة الذين يهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون بما لا يعلمون. حاجة الأمة اليوم إلى أن يكون في كل قرية عالم هؤلاء العلماء، ما أقول في كل محافظة، ما أقول في كذا، ومع ذلك أين تجد هذا؟ حتى طلبة العلم الذين مع ضرب العلماء نجدهم قلة في الناس باعتبار غيرهم، من أجل هذا نحن نحتاج إلى تراجم العلماء لننشط حتى نعي على الأقل كما قلنا معنى العلم وشرط العلم، كيف نطلب العلم، وما أولويات هذا الطلب، وما طريقة العلماء، وكيف تربوا بهذا العلم، فنكون أبناء نجباء، نكون خداما في هذا الطريق، على الأقل حراسا نحفظ هذا الإرث وتلك التركة حتى يأتي غيرنا فيأخذها كما هي. على الأقل إن لم تكن أنت التاجر الرابح المنمي وغير ذلك فلتكن أنت الحارس الأمين على علم سلف. ولهذا نكرر دائما لو وجدنا شيخ اليوم الذي يربط الأمة بإرث الأكابر ودواوينهم ويكون همزة وسط في ذلك وفقط فجزاه الله خيرا، هذا عمل جليل وهذا توفيق عجيب في هذا الزمان، أن يوجد الواحد فقط الذي يربط الأمة بالأكابر ونسير على طريقتها، ولا يكون عنده الشذوذات، ولا يكون عنده الغرائب، ويكون في كل مسألة له سلف فيها من أدنى المسائل إلى أعلاها، فقها، لغة، حديثا، أصولا، عقيدة، تفسيرا، كل هذه يكون منقادا للعلماء، إذا قال مسألة وتكلم في مسألة فإذا هو تابع للعلماء. هذا نادر، أن نجد هذا نادر، وإنما الذي كثر في الأمة الآن وضع القواعد واختراع القواعد التي تسمى بقاعدة الباحث نفسه، فهذا له قاعدة وهذا له قاعدة وله قاعدة. ووجدنا أن علماءنا إلى كبر هؤلاء لما ردوا على طلاب علم بلغوا من العلم وحصلوا منه ما صاروا مشايخ في بلدانهم وكذا، رأينا العلماء لما أنكروا على هؤلاء أنكروا أشياء كثيرة أبرزها إحداث القواعد. فلو تنظر إلى الحلبي أو إلى المأربي أو إلى الحويني أو إلى هؤلاء ترى أن أبرز ما رد به علماؤنا عليهم هو إحداث قواعد خارج قواعد العلم وخارج قواعد السلف. تجد هذا إن هذا أبرز شيء، قد يكون حافظ يحفظ، وقد يكون يقرأ، وقد يكون له فصاحة، وقد يكون له لسان وإلى آخره، لكن الجامع في هذا تجد أن انحراف كثير من هؤلاء نتيجة قواعد خاصة قعدوها من غير رجوع علماء، أو قواعد عند العلماء طبقوها على غير إسقاط العلماء وأسقطوها على غير إسقاطهم. إذا يرجع إلى أمرين، الأمر الأول أن يحدثوا قواعد يظن هؤلاء أنها قواعد السلف، الأمر الثاني أو أن يأتي هؤلاء بقواعد هي فعلا للسلف فيسقطونها على غير سبيل أهل العلم، من هنا يقع الخلل. فتتعجب كيف هذا رجل سلفي وشيخ سلفي وإلى آخره ثم هو ينحرف انحرافه ويتكلم وينقل العلماء انحراف رجع إلى إنه إما أحدث قواعد في العلم لما يكون عليها العلماء، أو أنه أتى بقواعد عليها العلماء لكن عليها فهم العلماء في إسقاطها وتطبيقها. والقاعدة في هذا كثيرة جدا، يعني لو أردنا نحن نمثل على هذا وذاك لوجدنا القواعد في ذلك القواعد في ذلك كثيرة جدا. يعني مثلا يعني أضرب أمثلة كثيرة جدا، يعني مثلا قاعدة عبد الرحمن عبد الخالق وغيره إنه عدم التفريق بين الرواية عن المبتدع والتلقى عن المبتدع. عبد الرحمن عبد الخالق وجماعة من هؤلاء المتصدرين مثلا يظنون أن رواية السلف عن بعض أهل البدع بضابطها وشرطها تساوي تلقي السلف عن أهل البدع. فإذا كان البخاري يا أخي روى عن بعض البدع، وإذا كان كتب أئمة الحديث قد نقلوا عن بعض في الرواية، ما المانع أن أتلقى العلم عنهم؟ ما المانع؟ أما وقد رضيهم هؤلاء الأئمة رواة فعلى ما ترضى بهم مراجع، تمام؟ ولم يفرقوا بين الرواية عن أهل البدع والتلقي عن أهل البدع. الرواية عن أهل البدع بضابطها عليها العلماء طبعا اختلفوا في أصل المسألة، منهم من جوز ومن لم يجوز. الذي جوز هو الصحيح بالضوابط، وضع ضوابط في الرواية خشية أن يخفى شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن الرواية إلا من عند هؤلاء، وهم فيهم شرط الضبط وغير ذلك. فهنا سلكوا هذا الأمر وأخذ الرواية من هذا الباب، ونبهوا على أنهم من أهل البدع، ولهذا عنوانها الرواية عن أهل البدع. يقولون رواية عن أهل البدع، يعني قد بينها أحوالهم حتى لا يضطر أحد بهم، قد بينوا الحال، ولكن اختصر هذا على الرواية. بينما نرى ماذا؟ بينما نرى التلقي، كلمة السلف فيه واحدة، أجمعوا على أنه لا يجوز التلقي عن أهل البدع إجماع، ولا سماع الكلمة. ولو جاء يقول تعالى أجادلك أناظر، قل له لا، لست أشك من ديني، كما قال السلف. أيوب السختياني رحمه الله تعالى جاءه رجل وقال يا إمام أريد أن أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. من أهل البدع ويريد أن يجادل، كلمة ليس كلمة استبانة واستفسار، وإنما كلمة جدال، الكلمة التي أبى أنا أيوب السختياني رحمه الله أن يسمع من الرجل ليست كلمة دلني، ليس كلمة علمني، ليس كلمة أسألك لتفتيني، ليس كلمة أستشكل عليك فترشدني. فإن السلف لا يمنعون، ولو كانت من أبي جهل، ولو كانت من أبي لهب، وجاء يقول لك علمني أرشدني، ويعلم الله أني لو أخبرتني بالحق لاتبعته. هذه الكلمة لا يقال فيها نص كلمة، هذه الكلمة لا يقال فيها لست في شك من ديني، إنما هي كلمة الجدال، جاء ليعرض عليه شبهته وجداله. فليس عند السنة والجماعة وقت لهؤلاء ولا مجادلة لهؤلاء، فقال ولا نصف كلمة. وهي نفس كلمة ابن سيرين رحمه الله تعالى لما قال الرجلين حينما دخل عليه نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا. فقال رجل له علام لم تستمع إلى الآية والحديث، يعني ظن أنها آية وحديث، لكن علل ابن سيرين ذلك بماذا؟ ليست هي الآية التي آية التلاوة، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ليست هي آية الكرسي، وإنما هي الآية التي يريد أن يلقيها مستدلا بها على شبهته ومنهجيته. لهذا قال ابن سيرين إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها، يبقى هي الآية التي يستدل بها على انحرافه فيقع ذلك في قلبه، خشي ابن سيرين على نفسه. إذن فرقوا بين كلمة وكلمة، فرقوا بين آية وآية، بين كلمة يريد السائل ولو كان أهل البدع أن يسترشد، وبين كلمة يريد بها أن يجادل، تمام، بين آية يريد أن يستفسر عنها، وبين آية يريد أن يستشكل بها وأن يضع بها قاعدة ومنهجا. والسلف عندهم من اليقظة ما عندهم، ولهذا بين المراد من ذلك. علام لم يستمع أيوب إلى الكلمة، علام لم يستمع ابن سيرين إلى الحديث. ومن هنا قعد أهل العلم كما ذكر اللالكائي رحمه الله، وذكر الأجر في الشريعة، وذكر ابن بطة رحمه الله، أن يفرق بين رجلين من أهل البدع. رجل يأتي فيقول لك علمني أرشدني، ورجل يأتي يقول تعالى أجادلك نتناظر. أما الذي يقول تعالى أجادلك ونتناظر لا تلتفت إليه، وأما الذي يقول لك علمني فالواجب عليك أن تعلم. أرجو أن ننتبه لمثل هذا الضابط. فالشاهد أن السلف فرقوا بين الرواية وبين التلقي، فجاء من لم يفهم فأخذ باب الرواية وأسقطه على باب التلقي، وصار يقاعد هذه القاعدة ويرد على العلماء الربانيين الذين يقولون بعدم جواز التلقي عن أهل البدع والأهواء، يرد عليهم بأنكم مخصومون برواية الأئمة عن أهل البدع في كتبهم. ونحن لا ننكر هذا على الإطلاق، ولهذا احنا قلنا نفرق بين الرواية عن أهل البدع، وبين التلقي عن البدع، وبين الترجمة لأهل البدع، وبين الحكم على أهل البدع، وبين ماذا؟ وبين قبول قول المبتدع. نقبل قلمه ولا ما نقبل الحق إذا جاء من قبل، نقبل ولا ما نقبل. هذه ضوابط نفرق فيها بين المسائل حتى ينضبط إلينا كلام السلف. وأنا أرى أن الداء العضال وأن أخطر الآفات، أخطر مش من أخطر، أن أخطر الآفات عدم فهم قواعد أهل العلم، وعدم التحكم إلى قواعد أهل العلم. إننا نؤتى اليوم من قبل فهومنا لا من قبل حفظنا، إنما نؤتى اليوم من قبل الفهوم. فترى الشيخ يربي الطلاب على قاعدة معينة ويسير عليها، وأنا قاعدة السلف، ويتربى الطلاب على هذا، يتربى الطلاب على هذا. فترى مثلا دائما الحس إلى غلاة التجريح، إلى الذين طعن في كل العلماء، هؤلاء أئمة السنة قد رووا عن هذا، وهذا فلان ينقل من كتاب هذا، وغير ذلك مما لا يصح أن يكون دليلا، ولكن فهمه العقيم هو الذي أداه إلى ذلك. يبقى ده قاعدة هو فهمه وضعها، عدم التفريق بين الرواية وبين التلقي، وعن هذا إيه قيس. ومسألة المنهج الأفيح يسعون جميعا، يسعون الساحة، تسع الجميع كما يقولون، تسع السلفي وتسع الأشعري، تسع الصوفي وتسع كذا، وكل يدلي بدلوه، والله يحاسب الجميع. مثل هذه القواعد الباطلة، الساحة ما تسع إلا الحق، لا مجال للباطل في ساحة الإسلام، فماذا بعد الحق إلا الضلال، لا مجال للباطل في ساحة الإسلام، إنما الحق والحق فقط، بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه، مش يشاركه، مش يقول هلوم تعالى نتعاون، تعالى نتفق، تعالى أبدا، وإنما الساحة لا تسع إلا شيئا واحدا إلا الحق، الساحة لا تسع إلا الحق والحق فقط. هذه القواعد يحدثها هؤلاء من أمثال بقى مأربي، من أمثال هذا الحلبي، من أمثال، ولهذا مر معنا رسائل رد الشيخ عبيد الجبري على قواعد الحلبي المحدثة، رد الشيخ ربيع والشيخ النجم وكذا على قواعد المأربي، فأنا لا أريد أن أكون أنا ولا أنت يوما ما الرد على قواعد فلان الجديدة. انتبه، لو لم تضبط وتحرص لا تهتم بالكثرة بقدر ما تهتم بالتصحيح، لا تهتم بالكثرة بقدر ما تتم صحيح. الطالب لو جاء يكتب مستعجل ويكتب كذا هيقع في أخطاء، أنت تريث، اكتب بخط جميل وراعي قاعدة الكتابة جيدا، وتمهل وتريث حتى يخرج كلامك كلاما موزونا على وفق ما كان سابقا. وإذا والمسألة ليست صعبة، لكن المسألة تحتاج إلى طريقة. ما هي هذه الطريقة؟ بارك الله فيكم. كل المسألة إنه هذا أنا إذا استدللت بقاعدة يبقى قواعد، يبقى قاعدة العلماء. طيب، وإذا أسقطت القاعدة يبقى إسقاط العلماء، وبس تنتهي المسألة، ويكون لك في كل مسألة سلف من أهل العلم. إن كانوا مجمعين فلا يسعك إلى ذكر إجماع، وإن كانوا مختلفين تخيرت، إن كان عندك أهلية أن تتخير من كلامهم فتتخير من كلامهم على وفق إيه؟ القواعد العلمية المعروفة. حينئذ لن يخرج لك الرائحة ولن يحصل لك الشذوذ حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. لا تهتم بالكثرة، اهتم بالتصحيح. فإن حباك الله عز وجل وسرت كثير العلم كثير الضبط، هذا من توفيق الله عز وجل، لكن على الأقل نحن نريد التقعيد الأول الصحيح، نحن نريد أن تكون القواعد في هي قواعد العلماء، وأن يكون الإسقاط هو ماذا؟ هو إسقاط العلماء. طيب، هذا مثال القواعد المحدثة. مثال القواعد العلماء الموجودة لكن يسقطون على غير مثلا منازلها، هي مثلا قاعدة مثلا كلام الأقران يطوى ولا يروى. هذا موجود عند العلماء، موجود عند العلماء، كلام العلماء يطوى ولا يروى. فجاء من لم يفهم اسقط كلام العلماء، فقال كلام الأقران يبقى الشيخ فلان مع الشيخ علان اطرح الكلام هذا وتمام هذا، لأن دول أقران، وكلام الأقران السلف قالوا يطوى ولا يروى، ولم يفهم مراد السلف من كلام الأقران. كلام الأقران القائم على الغيرة، كلام الأقران القائم على التعديات دون العلم، هذا يطوى ولا يروى، هذا يطوى. لا تأتي إلى إمام تكلم كلمة جارحة في إمام دفع إلى غيرة غضب فترويها وتعتمدها تعتبرها، لا، خرجت وقت غضب، خرجت وقت فرح، خرجت وقت غيرة، خرجت وقت كذا، ارمي هذا، لا تعتمده في العلم، هذا ليس من العلم، هذا من النفس لفظت، فهذا اطوي ولا تروي. لكن كلام الأقران المبنى على العلم والتمحيص والتفحيص، كلام الأقران القائم على الدليل، هذا قريني لكنه ابتدع فأتكلم في بدعاته وأرد بالعلم، وهذا قرين وكذا وخرج وضعف وصحح، لا أتكلم فيه، من الذي قال هذا؟ هذه قاعدة علمية صحيحة لكن الإسقاط غير صحيح. وتصحف هذا، أصل كلام الشيخ مثلا ربيع في الشيخ فلان دول أقران، وكلام الأقران يطوى لا يروى، أصل كلام الفوزان في فلان دول أقران، وكلام الأقران يطوى، أصل الشيخ فلان كلامه في الشيخ فلان
من كلام الأقران، وكلام الأقران يطوى، كلام الأقران الذي لا دليل عليه يطوى، هو كلام الأقران الذي لا ضابط له وإنما خرج بنفسية معينة يطوى. أما كلام الأقران المبنى على القواعد والعلم هذا مقدم على غيره، لاحظ مش بس يقبل ومقدم على غيره، إذ قرين الرجل أخبر به وأعلم به، أكل شاربه طلع عليه يعرف مدخله ومخرجه وممشاه، فيكون مقبولا فيه أكثر من غيره، فيكون مقبولا فيه أكثر من غيره لأنه خبره لأنه يعرفه. يبقى هنا ما أقول كلام الأقران ها يروى وفقط، إنما يقدم، إنما يقدم كلام الأقران على غيره. فهذه قاعدة علمية موجودة صحيحة بس إسقاط. من ذلك مثلا قولهم مثلا بلدي الرجل أعرف به، فإن جاءك الكلام من بلدي الرجل فخذه ولا تعتمد غيره. ليه؟ لأنه أخبر به، لأنه أعلم به. فأنا مثلا في كفر الشيخ مثلا لو جاء واحد يجرحني من كفر الشيخ مثلا بشيء، وجاء واحد في القاهرة يثنى علي، قدم كلام مين؟ قدم كلام من جرح وهو بلديه، لأن بلديه أدرى به. هذه قاعدة العلماء؟ والله قاعدة العلماء، بلدي الرجل أعرف به. بس انتبه، بلدي الرجل أعرف به، مش أعرف بخطئه أو صوابه، موافقته أو مخالفته. فإن جاء شيء يحتاج إلى من يعرفه يا جماعة، هل كان يصلي ولا لا يصلي، فنقول بلدي الرجل هذا أعرف غيره إذا كان صاحب دين. أما إذا كان صاحب هوى فلا يؤخذ كلام صاحب الهوى في الرجل ولو كان ليس بلدي الرجل بل بيت الرجل، ساكن معه في عمارة، بيت بل أخوه الذي يجلس معه في الشقة والبيت، لا تقدم أنه صاحب هوى. ولذا انزل بيلة واسأل عن هشام البيلة، اسأل الإخوان بلدي تمام، واسأل الحزبي بلدي، واسأل الصوفي بلدي تمام، اسأل هذا. بل اسأل مثلا، أذكر بعضهم مثلا عندنا إمام مسجد كذا، مسجد قبوري، ولد صوفي، ولد محترق، هذا من أرحام، اسأله عنه من أرحامي. يعني لو لم يكن هكذا وجاء يتزوج أنا ممكن أكون الولي له، لو جاء يطلق هيرجع لي أنا، من أرحامي مش من بلدي، من أرحامي. وسألوا عن هشام ستسمع أسوأ كلام، لأنه صوفي أشعاري محترق. بل بدأ الطلب مع إخواننا وكذا معهم يوماً ما، تمام؟ فإذا هذا بلدي، لا هذا رحمي، هذا رحمي، يقدم كلامه يقال بلدي الرجل. يبقى إذن بلدي الرجل في المسألة التي نحتاج لترجيح بين العلماء، عالم صاحب سنة وعالم صاحب سنة تكلم في رجل، الكلام الآن موقوف على البلدي حتى نتعرف على مسألة الفيصل. فمن أدرى به؟ بلدي، بلديه التقي، بلديه صاحب الهوى، لا بلديه صاحب السنة. إنما تسأل اليوم حتى صار عندنا مسألة في العامية يقول إيه؟ شاعر البلد ما بيسألهاش، خد بالك. وعليه هتجد البلد كلها بتنتقد شاعر البلد ده، لان غالبا بيكون بين في البلدان الحسد والبتاع، وممكن ناس تصد عنك لانك من عائله فلان واسطى عائله فلان بينها وبين عائلتنا، فعشان اجيب الشيخ ده اللي بعت فلان، لا ما ينفعش. يبقى المساله الغيره، فتجد بلدي الرجل احمق الناس على الرجل. يبقى صح بلدي الرجل اضرب بالرجل ما لم يكن هذا الأمر عن هوى، يكن عن هوى. في الجزائر اسأل مثلا رأسنا عن هشام فإنه بلدي مثلا، يا الله تسمع يا باب، بلدي بلدي، وأنا أقول لك حتى من أرحامك من بلدي الرجل. يبقى إسقاط القاعدة، القاعدة صحيح، لكن إسقاط إيه؟ بلدي الرجل عربي إذا احتجنا إلى ترجيح البلدي، بلدي الرجل خلاص. هيقال مثلا يطعن في عبد الله، كان عبد الله إلى عهد قريب، هذا اللي سوي لي نفسه شيخ، هذا كان موسيقار كبير جدا يا أخي. موسيقار، طيب احنا عايزين نعرف إذا كان عندنا موسيقار ولا كان ماذا، يبقى بلدي الرجل أضع بلدي الرجل وإيه ليه صاحب هوى. يا أحمد عبد الله كان موسيقار. عبد الله من الصغر يحفظ القرآن ويحفظ القرآن. ومن من قال هذا؟ قال هذا فلان ده ممكن يكون صاحب ديانة بس بلغه ذلك بلغه عن أحد الحاقدين. يبقى هنا احتاج إلى ترجيح ماذا؟ بلدي الرجل. ليه؟ الدين، لأنه أضر به وأعلم به من غيره. يبقى إذن نحن الآن بين أمرين، بين إحداث قاعدة ما أوجدها العلماء ونحكم عليها، أو بين قاعدة أوجدها العلماء ولم نحسن إسقاطها. يبقى إذن وهذا ضلال وهذا ضلال. إذن النجاة في أن أستدل بقاعدة العلماء وأن أسقط إسقاط العلماء، حينئذ أكون من الناجين. فنحن الآن خلاصة هذا الدرس الذي نريده من ترجمة شيخ إسام وبدون فلسفة ولا لف ولا دوران، نريد أن نصحح العلم. ليست العبرة بالكثرة، العبرة بالتصحيح، العبرة بالبصيرة، العبرة بالفرقان. مثل ما ذكر ابن رجب في رسالة فضل علم السلف على الخلف، أنه ماذا؟ أنه ليس العلم بكثرة المسائل والكتب وغير ذلك، إنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده حتى يفرق بين حق الباطل. هذا هو. كل هذه سبيل أدعو الله على بصير. يبقى أنت أنت معك هو مكتبك موجود وبتذاكر وكذا، ترجع العلماء. يبقى المسألة هذه تأخذ معك شهر، مو مشكلة، صحيحة اضبطها. طب عندي استشكال، ارجع لشيخك الاستشكال هذا وعرضه على هذا. وياك أن ترجع شيء عن شيء بدون ترجيح عالم. يعني ما تقول أنا ظهر لي، أنا بدا لي، أنا قرأت والقراء كم من طالب علم، تمام، تكون مسألة عند من يعني منتهية وينظر في الشيء منتهية ويأتي بنقلات وقد غاب عنه مصطلح المسألة أو ترتيب المسألة، فإذا بها مسألة أخرى، وهو يقرأ ويقول كيت وكيت وكيت، نقرأ فإذا بها هذا موجود ومعنى بكثرة، معنى هذا موجود بكثرة ولا يعي هذه المسألة. فلهذا نحن نريد فقط ونحن نترجم علمائنا أن نسير على ضربه، لكن أن نكون مثلهم هذا فين؟ أن نسير على ضربه، أن نكون طلاب نجباء، طلاب نجباء. نقول فعلا أنت تربيت على تربية السلف، أنت تربيت، أنت فعلا أخذت بكلامي السلف. هذا من جهة علمية، من جهة طبعا عملية أن تكون على أخلاقهم. فالدين يؤخذ بالعلم والخلق العمل، ولهذا لابد الإنسان من قوتين، القوة العلمية والقوة العملية. القوة العلمية يصحح العلم اللي احنا قلناه ويصير على طريق العلم واقع علم. القوة العملية أن تعمل بعلمك، تكون أحسن الناس خلقا، تكون أحسن الناس نجابة، تكون أحسن الناس كرما، تكون أحسن الناس جودا، تكون أحسن الناس عبادة، تكون أحسن الناس معاملة، هكذا. يبقى لابد من اثنين، وهذا الذي سنراه في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لكن زي ما بنقول احنا بنفصح، لماذا اخترنا الرسالة هذه؟ بنفصح ما هي الثمرة من ترجمة ابن تيمية. الثمرة أن نعرض أنفسنا على الترجمة لنرى مواضع الخلل فنعالجها، ونرى مواضع القوة فنعززها. هذا هو المراد. نحن لا نقرأ سيرة شيخ الإسلام من باب كان وصار وراح وجاء وحفظ وفاء، لا، أنا أريد أن أعرض نفسي على ابن تيمية في كل جزء. إن جاءت جزئية العلم امسك، كيف وصل هذه؟ إن جاء إلى مسألة العمل امسك، كيف رب نفسه بهذا؟ لنعلم أن المسألة إنما تدور فين يا أخواني؟ أن المسألة إنما تدور في قوالب. ليس باللازم أن أكون معي دكتوراه، اللازم أن أكون ولو أنا مدرس ابتدائي أو حتى حاصل ابتدائية، أن أكون ما حصلت من العلم صحيح، بس ما حصلت من العلم صحيح. كما أمثل لكم دائما، زي مش لازم أكون دكتور، أنا مدرس تأسيس أولى ابتدائي بس، قبل الحضانة أولى ابتدائي، تمام، أنا بس الذي، بس أنت مدرس ناجح، بس أنت مدرس عارف قاعدة التدريس. هيقال إيه؟ لا أحسن من هذا المدرس، لا أحسن، وقد يكون دكتور وعنده خلل. المهم تخصصك إيه؟ المهم قدرك في علمي. أنا مدرس تأسيس، أنا مدرس ابتدائي، لكن أنجح مدرس، أخرجت أجيال. تعرف الطبيب ده ما أتقن قاعدة الكتاب والقراءة والحساب وكذا إلا منك، تعرف أنت مفتاح الخير فيه، أنت مفتاح التألق والتفوق. جزاك الله خير من مدرس مرحلة أولية أو مدرس تأسيس، وأنت جزاك الله خير من مدرس إعدادية، وأنت جزاك الله خير من مدرس، وأنت جزاك الله خيرا من إمام تعلم بفقه الإمامة وبمعاملة الناس، وأنت جزاك الله خيرا من خطيب تراعي حال الناس وحاجة الناس، وهكذا. المهم الباب الذي تدخله اهتم بإتقانه وتصحيحه، لا تهتم بكثرته أو إلى آخره. نعم، هذه الترجمة ترجمها تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ليس بعيدا عن شيخ الإسلام وإنما خبره، فيأتيك بقى الكلام من الخبير به، خبره وليس هو من المجاملين، بل هو من العلماء النجباء الذين شهدت لهم العلماء بالدراية والنجابة وعلم العلل والرجال. ولهذا هناك مواضع سيشير فيها الذهبي إلى أنه كان يخالف شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يخالف، لكن مخالفة العلماء ليس مخالفة أهل الضلال، حتى وصل الأمر إلى تكفير شيخ الإسلام رحمة الله عليه رحمة واسعة. الذهبي حتى أثنى عليه العلماء رحمه الله ثناء معروفا، وهو في هذا العلم معروف، حتى قال الحافظ ابن حجر في طبقات الحفاظ هذا: شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ. يقول شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ. والصفدي يقول: حافظ لا يجارى، لافظ لا يبارى، أتقن الحديث والرجال، ونظر إلى له أحواله، وعرف تراجم الناس، وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس. منذير يتوقد ذكاؤه، ويصح إلى الذهب نسبته وانتماؤه. جمع الكثير ونفع الجمع الغفير، وأكثر من التصنيف، ووفر باختصار مؤنة التطويل في التأليف. وقال أيضا: لم يكن عنده جمود المحدثين ولا كودنة النقلة، يعني البلادة كما جاء في الحاشية، ولا كودنة النقلة، بل كان فقيها النفس له دراية بأقوال الناس. كان عن الشوكاني: فالناس في التاريخ من أهل عصره، فمن بعدهم عيال عليه، ولم يجمع أحد في هذا الفن كجمعه ولا حرره كتحريره. ذكر هذا المعتني بالرسالة، له مصنفات يعني كثيرة وسنوات كثيرة من أهل العلم. وسيأتي أنه رحمه الله تعالى هنا كان على خلاف مع شيخ الإسلام في بعض المسائل. طيب، هذه الترجمة ثابتة. قال المعتني بالرسالة، قال: ولقد نقل الكثيرون عن هذه الترجمة مما يجعل نسبتها للحافظ الذهبي ثابتة ومؤكدة، فقد نقل عنها ابن عبد الهادي في العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، بل أكثر النقل منها رحمه الله، ونقل عنها أيضا حافظ بن حجر في الدرر الكامنة، وكذا صاحبه الشذرات. طيب، فالرسالة ثابتة لشيخ الإسلام. طبعا الذهبي قبل ما نبدأ في قراءة ترجمته هنا في النسخة دي لشيخ الإسلام، الذهبي ترجم شيخ الإسلام في كتبه، ليس في كتاب واحد إنما في كتبه التي ترجم. فمن ذلك كما نقل صاحب الجامع سيرة شيخ الإسلام خلال 7 قرون، فمن ذلك ترجمته في كتاب تاريخ شيخ الإسلام، تاريخ أقصد ذيل تاريخ الإسلام، ذيل تاريخ الإسلام. قال ابن تيمية: وذكر نسبه، وسنعود إلى نسبه في ترجمة معنا الشاهد في ما يتعلق بعلمه وعمله. فقال: سمع من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر والكمال بن عبد وابن أبي الخير وابن الصيرفي وشيخ شمس الدين والقاسم الإربلي وابن علان وخلق كثير وأكثر وبالغ. تمام، وأكثر وبالغ. إذن هذا في الرد على شبهة من يقول ابن تيمية لا شيوخ له، ابن تيمية لا شيخ له، وما أخذ العلم عن مشايخ، وهذه شبهة يثيرها الكثير من الناس، أن ابن تيمية لا شيوخ له. الذهبي يقول: وأكثر وبالغ، يقول وخلق كثير وأكثر وبالغ. من أعلم من الناس ابن تيمية نقل عن العلماء ولا ما نقل العلماء؟ الذهبي رحمه الله عليه يقول: وخلق كثير واكثر وايه واكثر وبالغ واكثر وبالغ. نعم. وقرأ بنفسه على جماعات وانتخب ونسخ عدة أجزاء وسنن أبي داود ونظر في الرجال والعلم وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر. انتبه بقى ده العلم هو صار يا إخواني من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة والذكر والصيام. ده القوة أنه العملية. يبقى عند القوتان أي قوتان؟ نظر في الرجال والعلم وصار من أئمة النقد. وهذا أيضا إشارة إلى مسألة: الناس كثير من طلاب العلم لا يصنفون ابن تيمية من المحدثين ولا من أهل الحديث. ابن تيمية عقيدة، ابن تيمية فقه، لكن تصنيف ابن تيمية في المحدثين لا ينتبه إليه البعض، بعض الدارسين. ابن تيمية شوف، ومن اللي بيتكلم، من اللي بيتكلم ولا ينبئك مثل خبير. الذهبي رحمة الله عليه اللي هو عالم بالحديث، عالم بالرجال، عالم بالعلل، يقول: ونظر في الرجال والعلل وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين، ده الجانب بقى العملي، مع التدين والنبالة والذكر والصيام. ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه. لاحظ بقى الفقه والإجماع والاختلاف. الآلة اللي عند ابن تيمية الآن في النظر في الفقه، عرفنا الحديث يا إخواني، الآلة عند إيه؟ نظر في الرجال والعلل وصار من أئمة النقد. احفظ العبارات دي اللي لك تحتاجها جدا. يبقى شيخ الإسلام رحمة الله عليه مشايخه قليلون، قال الذهبي: وخلق كثير وبالغ وإيه وأكثر وبالغ. ده في باب كثرة مشايخه. طب في باب الحديث كان علمه بذلك سطحيا، قال: ونظر في الرجال والعلل وصار من أئمة النقد. طبعا النقاد قل في الأمة، ها ابن تيمية من أئمة النقد. لاحظ اللي بيتكلم طالب علم، اللي بيتكلم واحد تكلم من أعلم أهل زمانه بعلم الحديث، الزهبي رحمة الله عليه. طب الفقه بقى، نأتي إلى الفقه. ابن تيمية رحمه الله تعالى أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف. وهذه مسألة مهمة جدا، قبل أن أتكلم في مسألة تعرف الإجماع فيها والاختلاف، حتى كان يقضى منه العجب إذا ذكر مسألة مسائل الخلاف ثم يستدل ويرجح ويجتهد. وحق له ذلك، حق له أن يرجح وأن يجتهد وأن يقول وأن يتكلم، لأن عنده كامل الآلة في هذا. فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه، إذن الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام قد اجتمعت فيه شروط الاجتهاد، هذا مجتهد مطلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كن على ذكر دائما أن الذي تكلم هذا هو من؟ الذهبي. فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة اللي هو منه، ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو إلى السنن من، كأن الكتاب والسنن نصب عينيه. والله ما يكفينا يعني، هذا يكفي ابن تيمية. ابن تيمية اللي يجي مثل يعني الجمعة يقول لك وبعدين مش عارف مكان ايه، واجتمعوا كده العلماء الزمان قال لك احنا عايزين نشوف الراجل ده اصلا ايه اللي مال مخالف العلماء، وقعدوا. فالعلماء قال لك ايه يا جماعه، هو يعني ايه ماشي منحرف ضل وكذا، بس يعني ما نقتلوش ولا ده متأول، خد بالك. فطلع عالم قال لا، من هؤلاء نطق واحد وقال لا ده لازم ده يقتل، ده لازم ما فيعني ايه سبوه عشان كان متأول كده خلاص. ابن تيمية ما ليس من السود الأعظم، ابن تيمية مات لوحده ما عاوش السود الأعظم. وهكذا ابن تيمية بيتكلم، ابن تيمية والله لو كان يتكلم عن سبك أو أتحدى لو تكلم عن نصراني كذا أو يهودي، شوف أتحدى يتكلم عن أسقط الناس بهذا الكلام. ليه؟ الغيظ خلاص. شيخ الإسلام مش أنا وأنت اللي بنقر أشعارة اليوم وصحبية اليوم، مش أنا ولا أنت ولا الفوزان، ولا العباد. شوف اللي بيقهر الصوفية والأشعرة اليوم كتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ولهذا حصل لهم جنون. جنون تسمع الواحد مسه طائف من الشيطان إذا جاء ذكر شيخ الإسلام أو ابن عبد الوهاب، خلاص بيجي له صرع على طول، ما يعرفش بيقول ايه رايح فين جاي منين، ما يعرفش. تمام، اذا ياتي صرع صحيح. اوعى تظن ان احنا اللي واقفين الصوفيه والاشاعره وان احنا بقى حجج دامغه ومصنفات وفيره يا اخواني، هو ابن تيميه من 70 سنه وابن عبد الوهاب من 250 سنه تقريبا. ده انت تعرف احنا بنضربك ليه؟ تعرف احنا بنمنعك ليه؟ عشان ابن عبد الوهاب، مش انت، انت ما بيكش لازمه، انت ما بيكش لازمه. المشكله ان انت بتقول عن عمرو بن عبد الوهاب، المشكله انت بتقول ابن تيميه، المشكله ان انت بتجيب كتاب وعايز تقراه، انما انت يعني ما تستنش فكر فيك، كان لسان الحال يقول هذا. صحيح يا اخواني، صحيح اللي يطقطق على رؤوس هؤلاء اليوم ليس نحن ولا من اكبر منا، انما مصنفات ابن تيميه، مصنفات ابن عبد الوهاب، كتاب اما بيجي يحارب بيقول لك كتاب التوحيد الذي حق، مش كتاب هشام اللي هيصنفه ولا كتاب فلان. لا لا يا اخوان، هو ابن تيميه وابن عبد الوهاب، نريد ان نفصل مرجعيه الشباب عن هؤلاء. ولهذا شوف الاولاد اللي نشرهم على النت اليوم ما عندهم الشغل الشاغل هو الطعن في ابن تيميه، هو الطعن في ابن عبد الوهاب. ليه؟ لفصل الامه عن الاقتداء بهم، وبهذا نستريح. انما هنقرا في كتبهم وننتقدهم ما لا قبل لنا، كان نفع، كان فلح الاكابر اللي عندكم، كانوا فلح. يبقى ماذا نصنع؟ نلجا الى السب والشتم، مثل محمد سحر، محمد مجنون، محمد كذا، محمد، ما عندهم حجج يواجهون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلجؤون اليه؟ الى الطعن. هذا ده امر معروف، ده امر معروف ومسلك. علامات اهل البدع الوقيعه في اهل الاذان، محفوظه كده، علامه البدع الوقيعه في اهل الاذان. رايح فين تسمع من؟ تسمع فلان، لا 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 ده متخلي، ده مخرجي، ده مش عارف ايه، ده ماشي بس. هو ده سهل، طريقه سهله وطريقه مقنعه ومش محتاجه علم، خد بالك. ليه بقى؟ ان شاء الله لا قصد تبع السعوديه وبيجي لهم كذا، وده فقه سعودي، واحنا طبعا الواقع ده بيشتموا العلماء، والله بيشتموا المشايخ والعلماء. شوف العلماء رب الامه وكلام من ده، حتى لو اخطاوا يا اخي من ذا الذي تبقى سجاياه كلها؟ حتى لو تقول معدوم حاجه اسمها اخطا، على طول يا كافر يا مبتدع، على طول يا كافر يا مبتدع، على طول. فاوعى والله جزاك الله خير، انت ربنا اكرمني بك، الحمد لله ان انت انقذتني، ده انا كنت هروح في 60 دقيقة. هذا هو. لكن اذا كان انت بقى، انت الان لما تيجي تحضر من زيد او عيب تعمل ايه بقى؟ يا اخي ده بيقول، ده بيقول، ده بيقول، ده بيقول، ده كان له كلام كذا، ثم عندك حجته وعندك مقاطعك فين؟ في جهازك او في صدرك. لا تتكلم ولا تنسب لاي احد قول الا هذا. نحن يا اخواني لو تكلمنا عن نتنياهو انا اتكلم بما صدر نتنياهو بالفعل، لو تكلمنا عن ايران هنتكلم بما صدر عن ايران بالفعل، لو تكلمنا عن ترامب هنتكلم، لو تكلمنا عن ابليس هنتكلم بما ثبت. لان الكذب على احد مذموم شرعا ولو كان على اعدى اعداء الله. ربنا الله على هذا، يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. ده ربنا بغض النظر عن خاص، انا اتربى بتربيه القران، لكن ما انظر لخاص تقول خلاص لغايه بر الوسيله، ده انسان مبتدع، ده انسان ضال، ما في مشكله تفتري كذبا، ما في مشكله مش عارف تعمل ايه، ما في خلاص، انت هما تكذب عليه ويسكت مش احسن؟ خلاص ده هو اصلا مفترض ان احنا نسقطه، فلما انا اكذب عليه وافتري ممكن اقول مثلا ايه ده كان مره شفناه مضبوط بسرقه، والناس ده مره ضبط مع مثلا امراه او شيء، الناس هتعمل ايه؟ مش هتسيبه؟ خلاص ده المطلوب. لا مش ده المطلوب، المطلوب ده المطلوب، واذا قلت فعليه المطلوب ويجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. ليه؟ لانك قد ترد عليه بديانه فيكون سببا في فتح الله للقلب. الذين حرموا النبي اليوم هم الذين اسلموا به غدا. ليه؟ لانهم راوا دينا يستحق ان يلتزم. انت تظن ان هذه الامور تمرر؟ ابدا. فاين انت من دعوتي الصادقه وانا اراك تكذب حتى لو انا مبتدع؟ ستكون عونا للشيطان علي، انما اذا رايت في انصافا وعدلا وضبطا في هذا، قد يكون هذا سبب من أن ترجع وتعود إن أراد الله بك خير أو ما ترجع. واضح إخواني؟ انتبهوا بقى، احنا شوفوا الجانب الفقهي واستحضار للسنن، انتبهوا. واللي بيتكلم الذهبي إمام صنعة يقول: ولا أشد استحضار لمتون الأحاديث وعدوها إلى الصحيح أو إلى المسند أو إلى السنن منه، كأن الكتاب والسنن نصب عينين. طبعا عبارة دي ألها كثير جدا ممن جلس الشيخ الإسلام، كأن إيه يعني انبهار، يعني قال الكتاب هيتيك ابن رقيق وغيره، كأن انبهار، كأن هذا الرجل وضع الكتاب والسنة بين عينيه، يعني سهل الاستدلال. والإشكالية ليس الحفظ، إنما شوف يقولك إيه: فإنني ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه، يعني مش حفظه فقط، حفظه وإسقاط. ويقول: كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه وعلى طرف ماذا؟ وعلى طرف لسانه. أحمد عبد المعبد اسمه ايه؟ معبد عبد الكريم؟ نعم، هذا له مقطع وكذا، وكان بيجلس اللي بيقرأ عليك من كبار الصوفية الآن، كان وقتها بقى لسه طالب عنه دي. فالمهم علق أحمد ده مبهور بابن تيمية، ايه ظهر انه راجل كده مالوش، هو عقده طبعا فاز عقده عشان حاله كده، بس مش يعني ايه مش متبني المسألة وزي التانيين، فما فيش مشكلة بقى يحط كلمة كده. يعني سمعت مثلا يقول لك ايه ابن تيمية، تعرف ابن تيمية بيعمل ايه؟ يعني بيقولوا عليه كأن هذه السنة كده على طرف لسان، يشير والتاني قاعد ده تمام على طرف لسان. اه صحيح. ومرة ذكر ابن باز، ابن باز طبعا ده ما فيش، ذكر ابن باز وقال انا كاتب الكلام ده، هو كان بيشرح له، انا كاتب الكلام ده هو، كان انا كاتب ورا ابن باز، كان سنة 1413 كنت في المجلس عنده تمام. وبعدين واحد سأله عن العجلي، وعن بقول بالعجلي كده واخد بالك، كان بيتكلم في العجلي العجل يعني ومش عارف ايه، وكتبت ورا الشيخ هذا الكلام وانا اقوله ايه الان، مبهور بالشيخ ابن باز رحمه الله عليه، وكاتب تعليقات ورا الشيخ ابن باز ووضعها. وبعدين في النهايه طلع يقول لك ايه، هم الجماعه السعوديين دول بيبعتوا فلوس، انا كنت عايز اعمل مش عارف مسجد، قالوا لي تبقى على فكر مش عارف ايه والى اخره ذلك. يعني حاط الليل مبتدع ضال منحرف، ولكن اقصد اقول يعني قد لا يكون عند مثل هذا الحنق اللي عند غيره حتى لو وجد اصله فعلا، كأن الأثر على طرف لسان ابن تيمية رحمه الله بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخالف، وإفحام للمخالف، وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه، ده انتقال بقى للتفسير، خلص الحديث انتقل على الفقه تمام إلى التفسير. يقول: وكان يتم آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه لعله يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين. وأما أصول الديانة العقيدة ومعرفتها، وأما أصول الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة وأنواع المبتدعة، فكان لا يشق فيه غباره ولا يلحق شأوه. إخواني شيخ الإسلام كان أخبر بمقالات الفرق من أتباع الفرق. تقول كيف يعني؟ طبيعي جدا، إن هذا مبتدأ في الفرقة، إن هذا غير خبير بكذا، شيخ الإسلام يبحث في الفرقة من أصلها وأصلها وأقوال أئمتها وكذا ما لا يعرفه ماذا المنتبه. مثل ما تقول واحد الآن منتبه مذهب الشافعي، أنت لست مستمعا لمذهب، لكن قد تكون أعلم بمذهب الشافعي من هذا المنتبه. ليه؟ لأنه انتماء، قد يكون انتماء سطحي، قد يكون انتماء بغير دراسة، قد يكون. فلهذا كان شيخ الإسلام أعلم بمقالات الفرق من أصحاب الفرق، من أصحاب الفرق. هذا ده بالنسبة للعلمية. هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط، والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل، والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية. ما له علاقة بها. شجاع ما رأيت مثله، كرم ما رأيت مثله، مع أن شيخ الإسلام لم يكن صاحب غنى ولا صاحب مال، لكن تعرفون الكرم ما هو بالغنى والكثرة من هذه الأشياء، وإنما الكرم بذل، قد تبذل رغيفا عندك فيقال كريم. طيب، ولقد صارت بتصنيف الركبان في فنون من العلم والألوان، لعل توالفه وفتاويه في الأصول والفروع والزهد والتفسير والتوكل والإخلاص وذلك تبلغ 300 مجلد لا بل أكثر. والحقيقة، والحقيقة التي لا ينبغي هضمها، سبحان الله، شوف شيخ الإسلام إمام، طيب جيد، تلامذته نقلوا علم جزاهم خير. خلاص يا إخواني، إن ننسى فلن ننسى ما فعله العلامة عبد الرحمن بن قاسم، وما فعله ولده محمد بن قاسم في فضيلة اختصت بالشيخ عبد الرحمن، وهي جمع رسائل وفتاوى وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية قدر مستطاعه من مكتبات العالم، حتى صار جزء كبير من علم شيخ الإسلام يا أخواني موجود بين أيدينا غض طريق. ماذا لو لم يكن هذا الجامع وجمع فتاوى ابن تيمية رحمة الله عليه الذي صار الناس عيالا عليه؟ تمام، كثير من فتاوى شيخ الإسلام، كثير من فتاوى شيخ الإسلام جمعها من قصاصات، من مخطوطات، من مكتبات، من آخره. الله استعمل آية من آيات الله عز وجل إن جمع كلام شيخ الإسلام من مكتبات العالم وصنفه وكذا، ثم فهرسه فهرسة العلماء، مش فهرسة أصحاب مكتبات ولا طلاب علم يا إخواني، مجلدان من 37 مجلد، بالطبع هي 37 مجلد، مجلدا في فهرس أعانك على الانتفاع بما جمع من كلام شيخ الإسلام ورسائله وفتواه، إعانة عظيمة لا نظير لها، حقيقة عمل جبار. أنا أعتبر إن هذا ممن نفع ابن تيمية نفسه، وإن كان انتفع ابن تيمية. إحنا في العصر ده كل أكثر كلام العلماء فتاوى ابن تيمية جاء فيها جاء فيها جاء فيها جاء فيها جاء فيها إلى آخره، يسر كانت متناثر، مش جامع كل ما رسائل شيخ الإسلام كتبه، لا حصل بعد ذلك مخطوطات، حتى ابنه طلع وعمل مستدرك على الفتاوى وحط 4-5 مجلدات كذلك بعدين، واصل المسيرة، واصل الحقيقة عمل جبار، جزى الله خيرا العلامة عبد الرحمن الحسن بن قاسم وولده جزاهما الله خيرا عن الإسلام والمسلمين في جمع كلام ابن تيمية رحمه الله حتى صاروا في متناول أيديه. وفقط ثم جاء الدور الثاني فجمعوا كلام أئمة الدعوة من قصاصات، تمام، حتى جعلوها في 16 مجلد. سبحان الله، الرجل تجد العالم قد يقول صفحة نصف صفحة بعض كلمات جبهة ورتبوها ترتيبا عجيبا، وفقط ومحمد بن قاسم يجمع فتاوى محمد ابن ابراهيم، جمع فتاوى ابن تيمية، وجمع فتاوى أئمة الدعوة، وجمع فتاوى ابن ابراهيم، أعمال أحسبوا عند الله عز وجل أن هذه الأعمال أحسبوا أن الله عز وجل سيكافئهم عليها الفردوس الأعلى. إخواني أعمال خطيرة جدا، أعمال جبارة، أعمال جبارة. إحنا إخواني الآن قرأنا فتاوى شيخ الإسلام كلمة كلمة وعلقنا عليها تعليقا، دور الثانية يعني دي كتب أعمار لو أنت تقرأها مش هتجمعها معها. تخيل أن أنت الرحلة هذه يذهب يسافر في مرض، يسيب المرض ويمسك المكتب، تمام، روح المكتبات شوف مقدمة الشيخ في جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا من فضل الله على رجلين، الرجل الأول ابن تيمية أن هيئ من يجمع كلامه في زمن يحارب فيه، يريدون أن يطفئوا نور الله بفهم، ويأبى الله إلى أن يتم نوره. والفضل والرجل الثاني فضل الله على شيخ عبد الرحمن وولده محمد ابن عبد الرحمن، فضل الله عز وجل عليهما في جمع هذا الكلام، فضل الله على رجلين. ابن تيمية أن هيئ له وهؤلاء أن استعملهم ذلك. العجيب العجيب زي الشيخ مثلا ابن إبراهيم رحمة الله عليه، وكان الشيخ عبد الرحمن ابن القاسم من طلابه وابن من طلابه. العجيب أنه لا يكاد يعرف تدوين لعلم ابن إبراهيم إلا من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن القاسم، لا يكاد. يمكن في أشياء ما لكن جل علم الشيخ المطبع الآن والتفريغات من مخطوطاته كانت ملكا لمحمد ابن عبد الرحمن ابن القاسم. العجيبة العجيبة العناية والاستعمال، كل كلمة بيقولها ابن إبراهيم تقرير تقرير تقرير، شروحات وغيره يقتوى محمد. العجيبة أن خطه لا يقرأ، العجيب خط رسم البياني، خطه عارف رسم القلب بالضبط، لا فرق بين كتابة الشيخ محمد بن عبد الرحمن وبين رسم القلب اللي بيطلع لك زي ما طلع راح طلع الناس ده، هي وده ده يذكرون كان بعض الأحيان يكتب على يده. ده هي عجيبة يا إخوان، ولهذا احنا نقول سبحان الله من فضل على العبد أن يستعمله في نصرة هذه السنة. فضل الله واسع، فضل الله واسع صراحة. شوف فتاوى ورسالة الشيخ سامي تيمية، فتاوى ورسائل وعلوم أئمة البحر حفظ منها الكثير والكثير. ابن إبراهيم رحمة الله عليه حفظت وشروحاته الآن بتطلع النهاردة، كتاب التوحيد آخر حاجة وطبعينه ثلاث مجلدات ابن إبراهيم رحمة الله عليه، ومن قبلها شروط الصلاة وكذا وكذا، ومن قبلها ومن قبلها ومن قبلها كتب الحمد لله. ابن إبراهيم صاحب تقريرات، ابن إبراهيم عالم فحل، ابن إبراهيم عالم ذكي لبيب، ابن إبراهيم عالم جامع بالأثر ونظر، ابن إبراهيم كلامه ليس بالكثير لكن كلامه صحيح قوي ومتين متين، فتقريراته عظيمة. كان بعدها بس لم يكن في شهرة هذا، كان يعني يتميز بمثل هذه الخصلة بس غير مشهور بين طلبة العلم بكثرة، الشيخ عبد الله ابن عقيل. ابن عقيل طبعا كان موسوعة، بس عبد الله ابن عقيل خرج طلابا يعني نجباء بس في مكتبة، رجل صاحب مكتبة بيتوتة يعني دروس في بيتي كذا، مالوش شهرة العلماء لكن كان رجلا عميقا جدا، وأيضا له بعض المصنفات والتقريرات قوية جدا في أي علم، في عقيدة في لغة في حديث في سيرة في تاريخ في 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 في, في علوم عامة. عجيب كان الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رحمة الله. هذا رجل معمر يعني تقريبا مات يمكن عن قرابة 200 سنة، عن قرابة 200 سنة يمكن تقريبا، تمام. الشاهد يا إخواني أن هذا الجامع ابن تيمية رحمه الله تعالى قد وفق الله الشيخ عبد الرحمن لجامع، وكان قوالا يقول الذهبي، وكان قوالا بالحق نهائا عن المنكر، لا تأخذ في الليل وما تلائم، ذا سطوة وإقدام وعدم مضاراة الأغيار، ومن خالطه عرفه، قد ينسبني إلى التقصير في وصفه. مع كل ذا الذهبي يقول من خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه، ومن نابده وخالفه ينسبني الى التغالي فيه. لخلطه وعرفه يقول انت قصرت في هذا، طب والحاقد بقى ونابده ينسبني الى التغالي فيه، وليس الامر كذلك مع انني لا اعتقد في العصمه، كلا، فانه مع سعه علمه وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيم لحرمات الدين بشر من البشر، تعتريه حده في البحث وغضب وشظف للخصم، تزرع له عداوة في النفوس ونفورا عنه. طيب وإلا والله فلو لاطف الخصوم ورفق بهم ولزم المجاملة وحسن المكالمة لكن لكان كلمة إجماع. يعني زي حالتنا كده مثلا تتكلم مثلا خصم، أفضل الشيخ محمد جزاك الله خير على اللي انت يعني فعلتها، ولكن بنعمل نجيب نبرح من بعيد قوي. احنا لما تيجي النهارده تكلم خاص يعني ما تشفطش عليه مره واحده, واخد بالك يعني كذا وكذا وجهودك ويعني تاريخك اللي مش عارف ايه, ولكن كيت وكيت, ومع ذلك في النهايه برضه ما بيقبلش. ما بالك بقى لو شيخ الاسلام, شيخ الاسلام ما عنده وقت لمثل هذه الاشياء, شيخ الاسلام عنده تقريرات مسائل, عنده كذا كذا, عنده يعني من الذي يجاريه, من الذي يناظره, من الذي يكلم مثل هذا؟ فلهذا قد والله اعلم, والله اعلم قد تكون سبب الحده اللي قالها الشيخ تعتري حده البحث. يا اخواني انا اقول لكم سر والله اعلم, العالم اذا نبخ والعالم اذا صارت الشريعه بالنسبه له سهله في النظر والتقعيد والاصول, وجاء خصم يناقشه ويجيب اليمين والشمال وهو لا يصل اصلا الى فهم تصور بحث بضيق صدره, يعني كانك انت عايز تضغط في حاجه بس ضيقه مفيش, فطبيعي بيعود عليك بايه؟ بضيق صدر. يعني انت بتفهمش, يعني انت كذا كذا, واضحه امامك, واضحه المساله, واضحه برضه هو يجادل واضحه, فبالتالي يشعر ايه ان اللي امامه ليس اناء واسعا يستقبل العلم اللي عنده والتاصيل, يا اما عندك علم يا اما تستقبل العلم, اما ان تكون الثالثه ده اللي بيضيق الصدر. يعني عندك علم اذكره, يا ما عندك علم يبقى عندك حسن انصات, سيبنا اتكلم. هنا بقى بتاع الازمه زي السيل اللي جاي, بس لما جاء اذا الوادي البسيط او الوادي كذا بيحصل ضغط في الايه؟ في المياه, واللي هيجي بسرعه لا الطريق ده ما عادش عارف يعمل حاجه, فبيحصل بقى الحادث. نفس المساله, الله اعلم ان حده شيخ الاسلام في البحث تعود الى بلاده من يناقشه ويبحثه في فهم كلام شيخ الاسلام. رجل كانك كتاب سبع عينيه, انت بتشتغل في ايه؟ بجيب لك قاعده, بجيب لك اثر, بجيب لك حديث, بجيب لك ايه, بجيب لك كذا, واضح امامك, لكن ان تستوعب هذا هنا يضيق الصدر ويكون نوع حده مش تطاول. حده يعني يعني فيها شده وكذا, لكن دي بتكون بعد فتره. هذا يا اخواني احسبه السر عند كثير من اهل العلم الذين قد يضيق صدرهم عند البحث. ضيق الصدر مش لانه عند يعني ما عند ادب سلف ولا كذا, بس خلاص افهمك الشيء مر مرتين, بين لك القاعده, اشرح لك, ما عندك حجه, هو يقول ما عندك حجه, كل هذا يرد عليه, ومع ذلك مصر وننتهي الى النقطه الفلانيه نرجع ثاني كانما جلسنا الى, خلاص يا اخواني كانما جلسنا. فمن هنا بيضيق الصدر, تشعر حده في البحث وغضب وشطر الخصم. طيب يقول والا لو, فلو لاطف الخصوم, هو الذهب ايضا ما يريد انك تجامل بدينك, بس اللي احنا كما نقول لكم ايه اللي هي نوع التلاطف واعطاء يعني, فلو لطف الخصوم ورفق بهم ولزم المجامله وحسن المكالمه لكان كلمه اجماع, فان كبارهم, اسمع بقى, فان كبارهم وائمتهم خاضعون لعلومه وفقه, معترفون بشفوفه وذكائه, مقرون بندور خطئه. احنا قلنا اما العلم فلم يختلف فيه هذا العلم. طيب ولا شوف سبحان الله العظيم, شوف يحاربون ابن تيميه ولا كده, ويفتون بابن تيميه في رجال الفتوى ويقدم ابن تيميه وكذا وكذا, وما استطاع احد ان يقول كان لا يعرف, انما زي علي الجمعه وكذا, لا هو كان فقيه, كان عنده بس مشكلته ان هو ما خدش علم عن المشايخ والعلماء, لهذا كان عنده بقى افهام خاصه وشذوذات يعني. طيب قال الذهبي رحمه الله عليه, لست اعني بعض العلماء الذين شعروا وهجراهم الاستخفاف به والازدراء بفضله والمقت لهم حتى تسجهلوه وكفروه ونالوا منه من غير ان ينظروا في تصانيفه ولا فهموا كلامه ولا لهم حظ تام من التوسع في المعارف, والعالم منهم قد ينصفه ويرد عليه بعلم, وطريق العقل السكوت عما شجر بين الاقران, رحم الله الجميع. عرفنا القاعده دي طبعا. وانا اقل من ان ينبه على قدره كلمي او ان يوضح نبأه قلمي, فاصحابه واعداؤه خاضعون للعلم مقرون بسرعه فهمه, وانه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له, وان جوده حاتمي وشجاعته أو حاتمي وشجاعته وأن جوده حاتمي وشجاعته خالدية. يعني إيه؟ يعني في كرم حاتم وفي شجاعة خالد، وأن جوده حاتمي وشجاعته خالدية. الله أكبر. الذهبي مش هشام البيه اللي بيترجم، يمكن ده حظ من الفهم. الذهبي ولكن قد ينقمون عليه أخلاقا وأفعالا، منصفهم فيها مأجور ومقتصدهم فيها معذور وظالمهم فيها مأزور وغاليهم مغرور وإلى الله ترجع الأمور. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، والكمال للرسل والحجة في الإجماع. كلام جميل، كلام جميل. ولهذا احنا فائدة ونحن ندرس ونتعلم، كن إناء صالحا، بمعنى لا تكن كالتاجر خلاص يريد ماذا؟ يريد شيئا فيسقط عليه ولو كان حوله أعظم منه، أعظم منه. يعني ما تربى بالعلم، إنما ولا يخاطب نفسه بكل كلمة، إنما هو يريد ماذا؟ يريد ماذا؟ يريد شيء معين يدخل. لا، في سياقات، في كلمات، في أمور تأتيك في الطريق، في مباحث تأتيك، افرح بها وفعلها. كل كلمات العلم هي غايتك ضالتك. يقول: فرحم الله امرأ أن تكلم في العلماء به. خلاص، يبقى الكمال الرسل والحجة في الإجماع. الكمال في الرسل فلا يخطئون في التشريع، والحجة في الإجماع فلا يخطئون. عدا ذلك كل يأخذ من قوله، أبو بكر يأخذ من قوله، يخفى عليه علم وإن قل ونظر، ولا يحط بالعلم كله. الفاروق، فإذا كان هذا أبو بكر وكان هذا الفاروق، فكيف من دونهما في الرتبة والمقام؟ ولذا احنا قلنا، احنا بنشرح درس الفجر اليوم، يعني الانشغال في الأمة الإسلامية بتقييد مذاهب الأربعة، نخرج ولا ما نخرج، نقلد ولا ما نقلد، ما وجدناها في الخلفاء الأربعة. مش كان أولى؟ يعني بدل ما احنا ليه قرون يا اخوان، قرون والمسألة مشتعلة، نقلد ما نقلد، نفتي ما نفتي، الحق يخرج ما يخرج، يعمل هاته، وهذا ما وجدناه في الخلفاء الأربعة. قل من يعرف حكم قول الأربعة، هل إذا اتفقوا نسميه إجماع ولا نسميه حجة ولا ليس بإجماع ولا حجة؟ الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، من نص النبي عليهم فقال حديث العرباض بن سارية ونوما يعشبكم بعدي، فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما قالش عليكم بسنتي وسنة الفقهاء الأربعة، وما لو الفقهاء الأربعة كانوا نروح فيه؟ ده قالوا الخلفاء دول خلفاء الراشدين، مش كل خليفة راشد. الخلفاء الراشدين شعار ووصف، شعار على أربعة. شوف الحسن بيدخل في الخلافة الراشدة اللي هي 40 سنة، يعني بدخل يتم 40، لكن لا يدخل عند الإطلاق وإن كان راشدا عند الإطلاق في الخلفاء الراشدون. الخلفاء الراشدون مصطلح خاص بأربعة، لكن عمر عزيز خليفة راشد، معاوية قبل خليفة راشد، حسن راشد، تمام. كثير في الأمة الراشدون، لكن عند الإطلاق نقول ماذا؟ الأربعة. واضح؟ واضح يا إخوان؟ مما يدل على أن المسألة خرجت في كثير من مواضعها عن متين العلم وأصوله، وعراها من التعصب والحرب والمكيدة ما جعلها مسألة بارزة أكثر مما ينبغي أن يكون أبرز. قال الأربعة قضية تشغل الساحة الإسلامية منذ كانوا وإلى أن يشاء الله عز وجل، ولم نرى الخلفاء الأربعة وكأنهم أجل، ولم نرى الفقهاء السبعة وكأنهم أجل، ولم نرى أهل بيت رسول الله العلماء وكأنهم أجل. قضية في التقليد محصورة في الأربعة. أين ذهبت يا أوزاعي؟ أين ذهبت يا ليث؟ أين ذهبت يا ابن السرير؟ أين ذهبت يا ابن المسير؟ أين ذهبت يا شعبي؟ أين ذهبت يا أصحاب الكتب الستة؟ أين فين هذا؟ أن تجعل الدين في أربعة تخرج ما تخرج، تفتي هذا ما تفتي، الحق دخل في كلامهم وإلى آخره، حتى يفهم الفاهم أنك لست بحاجة اليوم أن تعود إلى المصنفات التي وضعت فقه الصحابة، فقه التابعين، فقه الربانيين في الأمة، ويكفيك الأربعة طالما أن الحق كل اللي كان عنده بكر وعمر وعثمان كل أقوال الأمة لا تخشى أربعة وقد دخلت في الأربعة فحسبك الأربعة. علينا اليوم أن نلغي كتاب مثل الاستذكار فيما عليه علماء الأمصار تمام من الصحابة بعدهم، نلغي هذا يكفينا الأربعة. علينا اليوم أن نلغي كتاب الأوصى المنذر فيما عليه الأمة الاجتماع والاختلاف، خلاص لسه في حاجة إلى ابن المنذر في أوساطه، ولسه في حاجة إلى ابن عبد البر في استذكاره، ولسنا في حاجة إلى كتب الخلاف العالي من الصحابة إلى كذا، يكفينا الأربعة. فعلينا أن ندرس الدين من خلال الأربعة، فإذا اجتمعوا فالإجماع القطعي، وإذا اختلفوا فاحذر أن تخرج عن فقه واحد من هؤلاء الأربعة، ويجوز أن تقلد واحد من أربعة وهكذا. جلسنا ثلاث ساعات اليوم، بس ثلاث ساعات اليوم هذه المسألة اللي احنا ما كنا نظن نتكلم فيها في التفسير، فاسألوا أهل الذكر في دول العالم تمام. فالشاهد أخواني بارك الله فيكم، الشاهد أن كلمة الذهبي والكمال والرسل والحجة في إجماع كلمة ضخمة، كلمة ضخمة، وإحنا عايزين نوصل لحس يا صلاح، لحس إن إحنا نقدر الكلام، خد بالك إحنا عايزين نقدر الكلام، إحنا عاوزين نستشعر قيمة العلم يا إيهاب، إحنا مش عايزين نكتر كلام ونسمع كثير وفي النهاية كأن ما سمعنا شيء، خلاص إحنا عايزين، لا إحنا هنا بنتكلم مش في الذهب بيعملوا إيه، بالملي ولا بس لما يجي وزنه ذهب بيوزنه بإيه، ميزان فيه إيه، بالملي ولا إيه، يعني ده هو 5 جرام ده هو 3 جرام بيعملوا يعني نص جرام ربع جرام أي حاجة في الجرام يعني سنة كده بيسموها بالملي، ملي جرام؟ اه بالملي، احنا بقى مش بالملي، مش بالملي، ده انت عندك الملي ده في العلم ممكن يغير رجل المحيط الاطلنطي كلها تمام؟ لانه مادة خام، مادة خام فعالة، دي مادة فعالة، ايه اللي وراها؟ وايه مفهومها؟ وايه منطقها؟ وايه اللي وراها؟ ومين اللي ناطق بها؟ فاحنا اخواني بارك الله فيكم، انا اغار صراحة، انا اغار، اقول لكم سر انا اغار، ان الكلام دوت يبقى موجود واذا نظرنا الى انفسنا لا يتناسب معك اخواني، ماشي ما سمعش سكندري حتى ما سمعش حزبي ما سمعش اي احنا هل 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 فينا الحمد لله اخواننا فيهم خير وجزاهم الله خير وكل حاجه الحمد لله، لكن ترون اعمالنا تتناسب مع ما سمعنا؟ وده السؤال، يعني ده السؤال، اما يبقى انت ابوك من الاكابر، انت ابن اصول، انت رجل محترم، انت ابو الكرم، ابوك ابو الكرم الجود، بيتك كانه بيت حاتم الطائي، في النهايه تلاقي مثلا انت عملت شكل على سندوتش، ينفع انت اللي طالع من البيت ده تيجي تقول فلان خد مني قرش؟ مش انت، مش انت اللي تقف ان ده انت ابن اكابر، ده انت بيتك بيت الجود والكرم، خلاص ابن اكابر، تربيه اصيل، معدن، الناس معادن وانت معدن، ما يليقش بقى هذه الاشياء، وان كانت في غيرك لا تستنكر، وان كانت في غيرك لا تستنكر. فبصراحه يا اخواني يعني اسمحوا لي، انا بصراحه اغار، انا اغار اغار اما ارى الكلام ده ممكن في هشام، في عبد الله، في ايهاب، في احمد، في كذا، فيهم خير بس ما يتناسب مع المستوى، مش ده مفترض ده يطلع ايه. لا انتبهتوا يا اخواني بارك الله فيكم، هذا اللي احنا نقوله، يبقى والكمال الرسل والحجه فيما تعرف ده اثبات ونفي، عاوز تحتاج على الحجه لا اخليك فيها كلام الرسول المعصوم الصحيح الصريح او حجه اجماع، عدا ذلك اذا اختلف العلماء فكل ياخذ من قوله ويرد، لكن اعرف كيف تقول قول العلماء حتى لو في مسألة خلافية، لأنه قد لا أنكر عليك النتيجة وهي أن هذا قول الشافعي وأحمد، لكن أنكر عليك الطريق، فأنت طالب بليد في خطواتك، وإن كانت النتيجة ما قاله الشافعي، ما تقولش بقى أنت تنكر عليه ده قول الشافعي، دعك من الشافعي، فالشافعي ذهب إلى هذا القول بخطوات أنت لا تعيها ولا تعرفها، تعامل زي الطالب الغشاش قدامه واحد في اختبار الرياضات راح لاقط 36 النتيجة في النهاية وراح قد 36. طب الخطوات ال 36 ما يعرفها؟ لا، احنا عايزين طالب نجيب اذا قال 36 وكذا وصل إليها بإيه؟ ايه الخطوات مش عندنا في مسائل الرياضات يا اخوان، واعطيات ومباراتين ونتيجة وكذا، لازم كده، يبقى انت ماشي بعلم. طيب، فرحم الله امرأ تكلم في العلماء بعلم او صمت بحلم. الله اكبر، تكلم في العلماء بعلم قبل اورد، او صمت الى ما يكون عنده قدره يتكلم في العلماء بهذا، او صمت بحلم وامعن في مضايق اقاويلهم بتؤدة وفهم. عنده اقاويل تاملها، كن دقيقا، تصور الاول المساله، اثنين اعرف ما فيها ما يقول العلماء اجماعا واختلاف. طيب اختلفوا، اعرف مناط الخلاف في ماذا، فقد يكون مناط الخلاف في كل المساله انما في جزء المساله. رابعا اعرف ادله هؤلاء. خامسا اقض بينهم بقواعد العلم واحكامه واصوله، وامعن في الوظائف والقوانين بتؤديهم وفهم. ثم استغفر لهم ووسع نطاق المعذرة، وإلا فهو لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. خلاص يا إخواني، هيوسع نطاق المعذرة ليه؟ مسألة اجتهادية، أنا أخالف هذا العالم أو كذا، لكن مسألة اجتهادية لا تسقط هذا العالم، لا تسقط هذا العالم. وأقول هؤلاء، وسع بقى المعذرة ولا تنسى الفضل، وأقول هؤلاء حكمهم بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فكيف أذم قوما نالوا أجرا وإن كانوا مخطئين؟ ولذا احنا قلنا خطأ العلماء مأجورون عليه، وصواب أهل الأهواء آثمون عليه. واخد ذلك، صوابهم يأثمون عليه، وهؤلاء العلماء أخطأهم يؤجرون عليه. السبب أن هؤلاء كتاب وسنة في رسالة الأمة بلا هوى، وأن هؤلاء أصحاب هوى يعتقدون ثم يستدلون، فولو أصابوا آثمون، وهؤلاء ولو أخطأوا مأجرون. وإن أنت عذرت كبار الأئمة في معضلاتهم ولا تعذر ابن تيمية في مفرداته، فقد أقررت على نفسك بالهوى وعدم الإنصاف. لما يأتيك عالم تمام وقع في معضلة كبرى ولك عذرت تقول مجتهد، ثم لا تعذر شيخ الإسلام في المفردة، يبقى أنت صاحبه. عذرت إماما في الكبير من الخطأ ولم تعذر ابن تيمية في القليل، يبقى أنت صاحبه. ولهذا قاعدة الطالب، قاعدة العالم، قاعدة واحدة يتحاكم إليها ويحكم إليها، يعني يسقطها على نفسه قبل أن يسقطها على غيره. أنت عندك شيخك، شيخ طوات وكذا، وأخطأ وقل من يضر وأولى وأن كل خطأ، وأنت ماسك ربيع بن هادي وين ما دخل في خطأ واحد في زعم هو ليس بخطأ من السلف، ومسكهم مصر بحظر. ألا، طب ما هو نفس المسألة برضه، من ذا الذي ترك فسجايا وبرضه هو خطأ مثلا. هنفترض أن ربيع بن هادي والعلماء دول أخطأوا، طب ما يبقى القاعدة واحدة، تمام. ولحوم، وقال قال ابن عتاكر ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله، تمام، برضو العلماء برضو لحوم العلماء مسمومة، ولا انت لحمك بس لحم شيخك هو المسموم، وده لحم مباح للناس. حاكم كنت بتقول لي انت بتخالي ما لم يكن عندك توسع في قاطع الاعذار، فكون يا مخرجي عندك توسع في قاطع الاعذار برضو، مش انت بتقول، انت بتلومني ان لا اعذر؟ طيب علامة لا تؤخذني برضو بالاعذار، قولوا روح احضروا مثلا لشام البيري، الراجل ده مثلا قد تنتفعون به وان كان عنده خطا، بس من ذا هشام البيري عنده خطا، وشيخنا الشيخ العلامه الامام ابو اسحاق الحويني عنده خطا، وشيخنا العلامه الفصيح الحويني حسان عنده خطا. يا اخواننا نتابع بقى جميعا ونشوفك بقى، لما نيجي بذا الدرس هيكون في 100، يكون في 500، كل اهل المنطقه الحزبيه يجي يحضروا لك. ليه؟ لانهم يحذرون من أن لا تحضر لعالم بمجرد أخطأ، لا تحضر لشيخ بمجرد أخطأ، تمام. تعال بقى علمنا أنا الأمر ده عملية، خلاص علموني، انما تحذر من النهار انت هتروح تبلغ فيا انت لو استطعت ان تضرب تضرب. والله العظيم هذا واحنا في عند الشيخ اخونا الشيخ رمضان جربيع في سدسان قالوا له شوف لو جهنا تاني احنا نقتله على الطريق خلاص يعني ما فيش. طب يا جماعه انتوا بتقولوا فلان افضل وام فلان عمل زله من نزل. خلاص يا جماعه علينا زله ما هو المداخل ما عندهمش الا زله واحده هي زله واحده خلاص فخلاص عدوها انتوا بتعدوا عشرات لمشايخكم. طيب احد مفردات عدوها ابدا مما دل عليه اخوان انما يقاعدون قواعد لهم لا لغيره. خلاص اوعى تضرب بيتي بحجره كده ليه هتكسر الازاز لكن انت ضربت بصخره مفيش مشكله فحصاتي جريمه عندك اما رصاصتك ليست بجريمه. يبقى انتبهوا قاعده الاعذار من العلماء الربانيين الذين سلكوا هذه المسالك هذه القاعده بتراعى. طيب لكن اعلم ان هذا الامر انما خاص بائمه الهدى ومصابيح الدجى الشفيع ولو اخطا في امر كبير فانه اجتهد لا نتبع على هذا ولكن نعتذر. طيب وائمه السنه الشافعي مالك احمد يا اخواني نحن نواجه الامه فابي حنيفه. شوف ابو حنيفه رحمه الله عليه عند زله كبرى في مساله الايمان ولكن نعامله معامله العلماء الربانيين الذين اخطاوا هذه المساله ولا نتبعهم. ومثل هذا ليس في ابي حنيفه فقط وابن حجر والنووي وليس في هذا فقط بل في كل عالم من علماء السنة يخطئ بشيء ولو وافقه البدع في هذا الأمر مع بيان خطئه ونشر ذلك على رؤوس الأشهاد حتى يحضر الناس هذا الأمر. ونعامل الخصم بنفس المسألة فإذا قالوا على من تقول العلماء أنا قد أخطأوا علماءكم في العقيدة فعذرتموه وأنتم تقولون علماء أخطأوا في العقيدة فلم تعذروه قلنا لفارق جليل جدا. قالوا لنا على من تعاملون حسان والحوين وهؤلاء استمتع عن حجر النووي كان الرد عليه من يرد مختصر رد يخلون باختصار علامة تعاملون لا تعامل علماء أنا لما أخطأوا في باب العقيدة بما عاملت به النووي وابن حجر مع وجود الأخطاء في العقيدة. يلا أجيبوني بسرعة أجيبوني قول أيوة اوعى النافع دي مش عايز اسمعها لان كل واحد عنده امامه نافع مش النافع ولا انقذ ابن حجر والنووي والعلماء والكلام نافع بس مش اقصد مش النافع لان هتلاقيه يجيب لك 100 مجلد مصنف ومش عارف ايه وعمل ايه وسوى ايه. خلي بالك انت ماشي تمام قوي يا احمد احسنت يا احمد في المساله الاولى عندك اضافه عليه اللي هي احسنت تمام. هؤلاء اللي هو ابن حجر وهو افرغوا وسعهم في التماس الحق فاخطاوا ولم تكن حجه عنهم وهؤلاء افرغوا وسعهم في مصادمه الحق وبين لهم فلم يرجعوا. تمام تمام يبقى ده افرغوا وسعه واشهر السنه من سبيليها افرغوا الوسع في رسول الحق ولم يصلوا اليه في بعض المسائل تأثرها بعلمائهم ولم يسمعوا خلاف ذلك. أما أنتم فقامت حجج عليكم وسمعتم فلم ترعوا وتم ترجعوا ده واحد اثنين وحاربتم من خالف يعني جمعتم من أمرين مخالفة السنة ومحاربة أهل السنة مخالفة السنة ومحاربة أهل السنة. يبقى جمعتم من إيه بين الأمرين بين الأمرين ولو علم ولو هؤلاء عالم الحق رجع كمسائل عندهم كثيرة في هذا. يبقى أنت أحمد قلت رقم واحد إنهم إيه؟ ما نبذلوا حجة ورقم اثنين أنت قلت اثنين إيه؟ أحسنت أنا بدور على دي لأنك عجبتني منك يا أحمد تمام عجبتني منك إن إيه إن إحنا تبعنا فيهم مسلك علمائنا علمائنا أهل السنة بدعوهم لا يبقى خلاص كم من هؤلاء عندهم لولا يعني لو أن علماء أنا كان منهم من بدع هذا ولا ذاك، علماء كثر بدعوا حتى يختلفوا، قد نميل إلى التبديع مثلا يعني، قد نميل. بس يبقى احنا وراء علماء، احنا وراء ايه؟ وراء علماء، وراء علماء. نقطة جوهرية جدا، نقطة جوهرية جدا. يبقى هؤلاء ما بدعهم علماء حتى نبدعهم، أن لا نحن أغير ولا أفهم. وده اللي وقع فيه العيال دول اللي هم الحدادية اللي على بتوع دول، ما طبعا ما بذكرش انا اسماء الناس دي خالص، ما استاهلوش خلاص. فزي ما انتم شايفين دول، هات النووي بدع ويقول لك ما يحق به الاصول الكبار اللي هو العامه، ومن ابتدع ومن وقع ومن وافق ومن قال بان القران مش عارف ومن قال بكذا يبقى ادب، هذه اصول عامه بغض النظر عن المعين. فلن يراعوا الفرق، زي واحد زي حدوم يسأل عن حكم من يكفر النووي، قال اسمع كلام خطير جدا لدى التقعيد، ضيفوا القاعدة اللي احنا قلناها في أول الدرس اللي هي ايه، فيقول لو بدعه لو كفره كذا هذا له سلف، هذا وهم من كفر الأشاعرة، في من السلف من كفر الأشاعرة، يبقى تكفير النووي له وجه. شوف بقى النقلة الخطيرة جدا من ايه؟ من ايه يا اخوان؟ من النوع الى المعين، احسنت، من النوع الى المعين. انا ساكفر الجميع او ما كفر فلان بعينه، لانه السلف كفروا الجميع، الذين كفروا الجميع. قال شيخ الاسلام اما انا لو كنت لو قلت مثل ما قلت لكفرت، ولكنكم عندي جهال. يبقى التفريق بين ايه؟ ها؟ نوع والمعين. مش الدليل عندي ان السلف منهم من كفر اشعره يبقى النووي يبقى كافر، يبقى ابدا ابدا ابدا. المعين نحتاج توافر شروط وانتفاء ايه؟ وانتفاء موانع. يبقى انت الان تحتاج الى تكفير السلف للنووي. النووي ده سنه 600 وي مثلا، الى السنه دي احنا كام؟ مين اللي كفر النووي؟ هاتوا الذين كفروا النووي. طب اثنين، هاتوا الذين بدعوا النووي في العصور دي واحنا معاكم. ايوه التقييد، واحد كده عمل كده، هم دول شوفوا بيتابعوني يا اخوان المتابعه، قال لك شوف هذا تقليد، ما هو بيحترف شم بيه، يجي يلاقي ايه بيغار على السنه والاشاعره والصوفيه والنظام ويجي ليه في نفس الوقت ضابط بكلام العلماء. ف يعني افلت بقى هشام نبيل، انت عندك قاعده السلف اهوت وعندك كلام السنه واثار احمد اللي احنا السلف اصلا انت بتقولها، وكل ده من كتب السنه كتب السلف. الراجل ده عجيب جدا، ويقوم جاي ما يبدعش من تاني ويقوم جاي ما يبدع، ما هو القواعد التقراطيه دي تقتضي تبديع دول. نقول بقى المساله الثانيه اللي هي الاسقاط. انا جابوا لي المقطع ده، جابوا لي الكلمه ده، انا ما بروحش ابدع سيوط، انا ما جابها بقى لك يا ويل التقليد. انا عمال اقول الشيوط عنده، وعمال اقول ابن حزم عنده، وعمال اقول خلاص بقى يا باقي تك حط الخيط بدع. لا انا عندي الخيط عندي في مكتبي، اتبع احكام العلماء كما اتبعت قواعد العلماء. فهم محتارين يصنفوك اخواني، ما ينفعش. ما يصنفوك الراجل ده بيفهم براحته، مش لاقيه الراجل ده طالع لوحده كده من غير شيخ، برضه مش موجوده. الراجل ده خلي بالك ما بيتابعش السلف، برضه مش معموله. طب الراجل ده مثلا بيقرا شويه في العقيده ولا بيفهم في اي حاجه ثانيه خالص، مش الراجل ده ما بيسترك صلاه، يعني هو محتار يدخل لك منين؟ خلاص؟ محتار يدخل لك منين؟ بفضل الله عز وجل، بفضل الله يعني ده من باب حكايه بس يعني، انا اقصد اقول لك شوف بناء على اكيدنا انا اظل اخواني لو ما اكيد ان انا اركب اصيب عيالي نايم ساعه ونص بس عشان اجيبكم هنا اضللكم اقول لكم بما ان من السلف من كفر الاشاعره اذا النووي كافر. ده احنا ردنا على محمد بن هادي اللي هو السلف المدخلي زي ما بيقولوا، واخد بالك لما اخذته الغيره وقال هذا اشعري شاء من شاء وابى من ابى اشعري، وبعدين في نفس الكلام ولكن العلماء تعاملوا مع كتبه بالتلقي والقبول وكذا وكذا، ردنا رد مختصر خالص. جميل ان انت قلت العلماء ماذا؟ انهم شرحوا كتبه، لكن ليس من الجميل الا تاخذ احكام العلماء. العلماء لما قالوا نقرا بناء على احكامه، ليه؟ المبتدع الاشعري ما بيقرالوش، فكونهم قالوا نقرا فلأنه ليس أشعريا عندهم ولكنه وافق الأشعر. فلما عرفش ضل الولد أحمد دهوت وضل الإخوة وجأ ضل لا أنا أقعد في بيتي وأشوف مزرعة فراخ بيضة بس ما عادش طبعا بيعملوا في البيضة دلوقتي نشوف أي مزرعة حتى أي حاجة كده ونتاجر فيها ونبقى تجار إيه نعم ولا نعمل زي إيهاب نجيب شوية سيراميك ولا نجيب شوية حاجات وخلاص وأبقى تاجر كويس وأكسب بالحلال وهصلي صلاة الخمس وكده ده ما أخطر شيء لا أنا ما أضلل أنا عايز أقول للإخوة شوفوا بيقولوا وهو واجه الجماعة هذا الكتاب يا جماعة أهو مفيش تناقض مفيش تضاد إنما أجر رب الإخوة علينا بما إن السلف من كفر يبقى إذن النووي كده هو أصلا ثابت النووي أشعري. واحد تاني أيضا من أحد المشايخ السلفيين قال نفس القاعدة النووي أشعري ولكن لنفع النووي كلمة نفع دي بتظن جدا لكن لنفع النووي كذا وكذا فلنتابع بكتبه ولا نقول الشباب أزوروا كتب النووي ولنفع إيه المبتدع ما فيش نفع أشعري يعني مبتدع أشعري يعني مبتدع الأشعري عندنا المبتدع بغيبة غير اللي يجوز نظر في كتبه ما ينفع ما تقوليش بقى إيه نفع ما تقوليش بقى نفع ما هم بيقولوا كده نفع لا ما في حاجة اسمها نفع نفع ضمن ضوابط السنة خلاص تمام فبتقولش بقى ان العلماء تجوزوا مع النووي او ابن حجر ليه يعني لهم نفع لهم مراس اشعاري ما انظر في كتابه كان مفسر ما انظر في كتابه كان محدث ما انظر في كتابه كان فقير دي قاعدة السلف المجمع عليها لا نطالع كتب اهل البدع يجب هجر كتبهم كما يجب هجر دروسهم كيف توجب هجر دروس المبتدعة ولا توجب هجر كتب المبتدعة التي هي اتقن من دروس المبتدعة خلي بالك كتابي اتقن من درس صح ولا يا اخوانا ده صح ولا انت ولا تعارضون كتابي اتقن في مذهبي من ذلك انا بكلمكم دلوقتي مره تطلع عاميه مره ممكن يطلع حزر الكتاب فالشيخ انت قلت محاضره وكان هو النووي ايوه صح لكن الكتاب لا كتاب لا كتاب انا برجعه مره اثنين ثلاثه افحص اجيب احمل قلاتي فمعروف كده الكتاب مركز الكتاب مركز فكيف تمنعه بقاعدة السلف لا تحضر المبتدع ثم في نفسه ولا أشعاري ولا رسول وكذا ثم في نفسه وتقول اقرأ الأشعار اقرأ عصارة فهمه عصارة فهمه الباب واحد لا درس تحضر المبتدع ولا كتاب تقرأ المبتدع أبدا ولا إحالة ولا ثناء ولا دلالة ولا أي شيء من هذا ليس إلا تحزين فهذه موجود قواعد موجودة تقول كده نعم طيب يقول وإن قلت لا أعذره لأنه كافر عدو الله ورسوله ابن تيمية نعم قال لك خلق أهل العلم والدين ما علمناه والله إلا مؤمنا محافظا على الصلاة والوضوء وصوم رمضان معظم الشارع غير رمضان لا يؤتى من سوء فهم بل له الذكاء المفرط ولا من قلة العلم فإنه بحر زخار بصير بالكتاب والسنة عديم النظير في ذلك وله بمتلاعب بالدين فلو كان كذلك لكان أسرع شيء إلى المداهنة إلى مداهنة الخصومة لو كان رقيق الدين متلاعب كان جامل الناس خلاص كان جامل الناس زي واحد كان مرة بيقول لي ورسلان لما قال ده هو طلع من كارت رحمة لما مش عارف ضربوه بالشلوت لما مش عارف ايه ومش عارف ايه طاردوني فبرد عليه تمام واللي يقول لك مش عارف كان كذا وبتاع لا طيب احنا لو كنا كان في القناعة عشان راغب في دنياه وراغب في كذا وكذا فلما بقى طردوه تعلمت الله من انه راغب في دنياه ايه اللي اصابني بقى طب ما انا افضل راغب في دنياه يعني إذا كان هذا أنت بتترك الآن مثلا أنت بتترك الآن لرغبة في دنيا أو الأخيرة أو طيب أنت لماذا لم تبقى معهم رغبة في دنيا لماذا ظلتهم أنت أحوج ما تكون إليهم في هذا الوقت يوم 25 يناير الصلاة دي كان هم المشايخ كان هم قادة الأمة بينزلوا الميادين الناس وراهم لما تحاربهم لما تغف صدق سيف الناس يتركونك الناس يسبونك الناس يشتمونك الناس 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 أي دنيا في هذا أصلا لو كانت الدنيا لكان الباب الأول مجاملة هؤلاء هتروح للعدو يحيلك على هشام روح هشام هو كده قبل الثورة قال للإخوة هاتوا الشيخ هشام وروحنا محاضرة واحدة في حياتنا في هذه محاضرة يعني روح احنا روحنا روح عنا عملنا ايه المسجد شعر نار ومشيت حطينا أصول السنة التسعة كده، ستة عدناه قبل المغرب العشاء ولا إشكال، إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل بيوم الآخر كده. جينا بعد العشاء صلينا كده في أمانة الله، وجينا بقى نتكلم في الثلاثة التانية. أنا ما أعرفش اللي حصل في المسجد، أحمد كل طالع من نص المسجد جاي له أحد جنب مش عارف إيه ويعمل إيه، أنا قلت إيه في بتاع الكهرباء ولا حاجة خلاص، وده يعمل وده يقوم. حصل بقى من ساعة الصحابة ومن ساعة الحاكم وكده اشتعل المسجد. أه؟ آه نعم. فاشعل والنتيجة في هذا يا إخوان، إيه والله يا إخوان وانتهى الدرس وقمنا يا إخوان. النتيجة إن هؤلاء أكبر من أكبر طلاب جم معنا وجلسنا عند بعض الإخوة وعايزين نظرة الشيخ العقيد، يا شيخ عايزين كذا، يا شيخ عايزين كذا وهكذا. طيب إيه المشكلة نحن نقول أبو عبد الله الشيخ مصطفى عنده وعنده ارتفع به، وحتى وكنا أنت عارف إن الكلمة اللي هي بتبقى دائما حيطليق يعني، وكنا نخلفه أشياء ما في مشكلة، وشيخنا أبو فلان هذا الشيخ حسان، وشيخنا أبو علاء زي ما أنت شايفين كده زي ما أنت شايفين، وكان ممكن أخذنا دكتورة برضه الدل عندهم الدكتور فلان الدكتور أبو بكر الحنبلي والدكتور هشام عادي جدا وخلاص، والأمور ماشية تمام والزبائن كتير وكل ما تروح مكان وراك الناس، وكانت هتبقى بقى حاجة كبيرة جدا حاجة كبيرة جدا خلاص، زي ما احنا كلنا برامج متعددة في الرحمة في وسط الفحول دي كلهم لما كانوا كلنا وحدة السنة وكلنا حملة الأمانة وكلنا بدمك فتاوى وكلنا وهكذا موجودة يعني، ما كناش مطبوضين ولا شيء ولا كنا مثلا يعني موجودون. هذا حسان يقول اسمه هذا عرفات، هذا كان اسمه سعد، يقول حسان كان يقول له هذا الرجل الذي إذا نظرت إلى وجهه على الشاشة تذكرت صوته، وفعلا اللي حطيني في أول يوم هو حسان. أنا أول ما رحت القناة ديت ما بدش مع حسان ما عرفوش ما كانش موجود، ودخلت برنامجي كان يوم العيد خلاص، لا برنامجي في يوم العيد كان لسه قبل ما القناة كان لسه بس تجريبي، انا دخلت وطلعت مع المحاور كان هذا العيسى وهذا، وطلعت لقيت واحد منتظر في المهد محمود حسان جايب لي الخريطه، الشيخ محمد شاف كده قال ده مين ده، قال الشيخ شبابيه، قال له ما ده ما يمشيش الا ما تديله برنامج اللي هو عاوزه. خلي بالك كان كتير من الناس بيمر باسمه السي في تي ولا باسمه السي في ده بتاعهم بتاع ترجمه وشرايط ومش عارف وحاجات تمر عشان يبقى يجي في هرزك بقى بعدين، يبقى يجي فرزك بعدين. وانت رحت اتصل عليا في رمضان كنت معتكف، قلت له بخلص يوم العيد ما عشان يجي، ونسقت مع علاء سيدي ورحت يوم العيد ما كانش عند حسان موجود، دخلت طلعت قال لي ده مين، قال له ده ما تمشوش تدي له برنامج، جاب لي الخريطه كامله فيها ولا 200 برنامج كده في ايام ونظام والساعات والدقائق، لقيت كلمه السنه قلت له انا عايز ده، هم كانوا على السنه عندهم الحديث يعني لسه حديث النبي مش السنه بتاعتنا، انا خدت السنه بتاعتنا. وبعدين اول ما خدت السنه روح حطيت لها اسم واحد السنه، اول ما خدت واحد السنه حطيت لها اصول السنه، واخد بالك؟ وهذا يوم الافتتاح كده ما قابلتش حسان، ما قابلتش حسان لسه خلاص، حسان رشحك من اللقاء بس فين في التجريب هذا لسه خلاص، جينا الافتتاح. الافتتاح يا شيخ كلنا موجودين عشان تدخل تعرف ببرنامجك خمس دقايق، يدخل اثنين ثلاثة مع بعض ويقعدوا يعرفوا برنامجه وتمشي وهكذا، تقول كلمتين كده وتاني يمرون حسن تعرفت بقى سلم على بعض بقى وتا تمام. شيخ ما انتش ماشي انت صاحب قناة، احنا لسه قلت الكلمتين بتوعي بعد ساعتين ولا ثلاثة وقلت طالع سلمت عليه، قال والله ما دخلت الاستوديو اتابع حد الا انت، ما اعرفش بقى هو، انا بقول لك اللي حاصل اقسم بربي انا اصلا مش قد كده، بس هو كده خلاص، هو كده. علي السعيد يقول الشيخ حسان يقول حط الشيخ هشام وانظر من حوله، يعني ما احناش كذا كالدنيا. طب المال بقى اكيد انت كنت تاخدها مثلا في ال، انا كنت بجيب بالكبش مش باخد بالكبش، بس هم الحقيقه كانوا بيحاسبوا على الصيام، لكن الرواتب كانت فيها انا اقول لهم اجيب لكم، انا الحمد لله كويس ان انا متاح لي شيء اعلم السنه فيه، وحطينا الناس تضحك على الناس ويجيب كلمتين وقصص وبتاع ومية مية، وانت حطيت اصول السنه خلصتها سلم الوصول. طب بالله عليك بتاع زباين دي خلصت سلم الوصول الى الابداع في مدار الابتداع، خلصت هو انت جاي تعمل ايه؟ انت ده مش اللي انت عاوز تربي لك زبون، خد بالك تربية الزبون معروف، الاسواد اللي بيتصلوا ويعيطوا ويبكوا والعيال والكلام من ده معروف، الطريق بيبقى ايه؟ كلمتين من هنا على من هنا، ولا قصتين على كلمتين على بكائين على بتاع الكاميرا، هاتني من وشمال وهات من قفايا، انا كنت اقول اقعد يا ابني ريح نفسك، اقعد رايح نفسي، لا تجيبني من يمين ولا تجيبني من الشمال، اقول له وهو على الارجيزه اقول له خلي بالك احنا كان في العقيده احتسب ان شاء الله يكون هذا ميزان حسناتي، اخلص البرنامج اقول له كذا بس فقط، ليس لنا الا هذا فضل الله عز وجل، الحمد لله بفضل الله. انا النهارده بروح بروح ماشي القاهره اقول الطريق ده انا مشيت تحرير القناه شرحت اصول السنه، يا الله قد ايه لما خلصتها وارجع اصول لما خلصوا وارجع الابداع لما خلصوا وارجع اعلام السنه المشهور لما خلصوا وارجع يا اخواني بفضل الله كتب كثيره، معقول معقول ده كان هنا؟ معقول احنا مشينا على الطريق ده الوقت ده وحط يعني ازاي ازاي ده خلص؟ ازاي ده خلص كل الكتب ديت؟ بفضل الله عز وجل سنه من سنه لسنه، اربع النووي على اعلام سنه، على مختصر مسلم في بعض الاشياء، على رياض الصالحين في بعض لما انتهت بقى كان لسه بعض الابواب في هذا، كل ده كل ده موجود بفضل الله عز وجل، بفضل الله سبحانه وتعالى. احمد الله ان هذه، واسال الله عز وجل ان يكتبه في ميزان حسناتنا. فاذا كانت الدنيا موجوده لو اردناها موجوده موجوده، ولو نريدها الان موجوده. هذا اسمه هذا جلال الخطيب الشيخ الحسن خده بالحضن بعد ما كان مدخلي، خده بالحضن ولساني ومش عارف ايه وقف لساني ومش عارف كلام من ده، نعم يقول ولو متلاعب بدين فلو كان كذلك لكان اسرع شيء مدانة خصومه وموافقته ومنافقته. شوف لو كان متلاعب بدين لكان اسرع يا اخواني موافقته ومنافقته. اسمع بقى كلام جميل، انا حبيت ذكر الترجمه دي قبل دي عشان ولا هو يتفرد بمسائل بالتشهي، لان له هوى في المساله تفرد بها، ولا يفتي بما اتفق قلد بقى وحسوا ما جاءت معاه، بل مسائله المفرده حتى اللي فرض ده مثلا عن فقهاء الاربعه، بقول ايه مفردات خروج عن فقهاء الاربعه في مسائل يحتج لها بالقران او بالحديث او بالقياس ويبرهنها ويناظر عليها وينقل فيها الخلاف ويطيل البحث اسوه من تقدمه من الائمه، فان كان اخطا فيها فله اجر المشهد مع علماء، وان كان اصابه فله اجران. وانما الذم والمقت لاحد رجلين، رجل أتى في مسائله بالهوى ولم يبدي حجة، ورجل تكلم في مسألة، اسمع بقى اللفظة الجميلة دي، اللي يذم شيخ سيد رجلان، الأول رجل أتى في مسألة بالهوى ولم يبدي حجة، طب بقى الرجل الثاني خلي بالكم، ورجل تكلم في مسألة بلا خميرة من علم ولا توسع في نقل، فنعوذ بالله من الهوى والجهل. الذي طلع ده احنا كنا دايما نقول خميرة، طلع اهو مصطلح اهو خلاص، بلا خميرة من علم، والخبزة بتكون بيا اخواني ما في خبزة بدون خميرة ابدا مستحيل، يبقى اللي عندك خميرة عندك خبزة، وجودة الخبز جودة الخميرة ولا يا اخوان؟ ولا انت ساعات يقول لك ايه؟ الخميرة فاسدة، ده ما العيش ما ها؟ لأن الخميرة فاسدة، خميرة فاسدة. فهذا يتكلم في المسألة بلا خميرة من علم، ما عندوش أصل. تابو تنبى ولا توسع في نقل. بالرضي. فتوى العالم امسك. وانت تجيب له الاجماع ولك العالم. طب العالم مش كلمه صريح، ولو كان صريحا لما قبل. لمخالفه النص واحد ولا لمخالفه غيره؟ يبقى هذا تكلم بلا اخوان بلا خميره من علم ولا توسع في نقل. والاول تكلم في هذا بايه؟ بغير حجه. رجل عند تعصب وكذا ولا وليس عنده حج. ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العالم. كلام ده جميل جدا، ياريت ياريت نحفظه. إيه المشكلة نحن نحفظها؟ لأمور عديدة. أولا تستقي من القواعد في العلم وضوابط في التعلم وضوابط في فتوى وضوابط في بيان قدر الرجل في الإسلام. واثنين نقولات تعالى شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام الرجل الأول المحارب، ده الرجل أنت بتحارب فيه خلاص، يبقى تحفظ هذه المسألة، دي مسألة ينبغي تحفظ. فأنا أقول يعني بعض الإخوة ممكن يحفظ عادي 50-60 صفحة، إحنا معنا دلوقتي ده هو حوالي 4 صفحات أو 3 صفحات، تمام؟ نحفظهم إيه الإشكالية، كل يوم نحفظ صفحتين 3-4. طيب قال ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العالم لو عاداك الناس، فإن الهوى والغضب يحمل على عدم الإنصاف والقيام به، ولا اعتبار بمدح خواصه والغلاة فيه. لا اعتبار بحق برجلين، رجل جفا فطعن غير حجة، ورجل غلا فزاد عن الحد المأذون فيه، لا هذا ولا ذاك. فإن الحب يحملهم على تغطية هناته، بل قد يعدوها محاسن، الغالي يتغافل عن ماذا؟ عن خطأ شيخه، وليس فقط بل يعده المحاسن. وإنما العبرة بأهل الورع والتقوى من الطرفين، من جفا ومن غلا، الذين يتكلمون بالقسط ويقولون الله ولو على أنفسهم وآبائهم. فهذا الرجل لا أرجو على ما قلته فيه دنيا ولا مالا ولا جاها بوجه أصلا، ما أنت أنا ما أمدح ابن تيمية رحمة الله عليه أريد بذلك دنيا، بالعكس يا أخواني اللي يريد الدنيا بعيد عن ابن تيمية أصلا. ولهذا بعض المصنفين كان يصنف وينقم من ابن تيمية كلامه ولا يحيط خوفا من ذلك. فيقول مع خبرتي التامة به، شوف أنا من أخبر الناس، يقول مع خبرتي التامة به، ولكن لا يسعني في دين ولا عقل أن أكتم محاسنه وأدفن فضائله. شوف أنا ما بالدنيا، لكن لا يسعني في ديني ولا عقلي أن أكتم محاسنه وأدفن فضائله وأبرز ذنوبا له مغفورة في سعة كرم الله تعالى وصفحه، مغمورة في بحر علمه وجوده، فالله يغفر له ويرضى عنه ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. مع أن مخالف له في مسائل أصلية وفرعية، قد أبديت آنفا أن خطأه فيها مغفور، بل قد يثيب الله تعالى فيها على حسن قصده وبذل وسعه والله الموعد. مع أن قد أوذيت لكلامي فيه من أصحابه وأضداده، فحسبي الله. وكان الشيخ أبيض أسود طب يعني، إلى أن قال فصيحا سريع القراءة تعتريه حدته ثم يقهرها بحلم وصافح. يبقى الشدة عن سبيل كانت أحيانا مثل ما قالت عيشة في زينب بنت جحش، مدحت فضلها ومدحت ديانتها ومدحت بيد أنها كانت ثورة، لكن تعود منها إيه الفية. قال ولي كان متافي فرط الشجاعة والسباحة وقدر الذكاء، ولم أرى مثل في ابتهالي واستغاثتي بالله تعالى وكثرة توجهي، وقد تعبت بين الفريقين، فأنا عند محبه مقصر وعند عدوه مسرف مكثر. كلا والله لست بالمقصر ولست بالمسرف المكثر. طيب هذا من كلام رحمه في ماذا؟ في كتاب إخواني ذيل تاريخ الإسلام، في معجم الشيوخ برضو ترجمة سريعة، حتى قال فسمع، يعني بقى ناخد بس مقتطفات زائدة، فسمع ابن عبد الدائب وابن أبي اليسر وخلق كثير وعني بالرواية وسمع الكتب والمسند والمعجم الكبير، سمعت جملة من مصنفاته وجزء ابن عرفة وغير ذلك. وإلى أن قال ولم يخلف بعده مثله في العلم ولا من يقاربه. طيب في تذكرة الحفاظ ذكر ترجمته، إلى أن قال وعني بالحديث ونسخ الأجزاء ودار على الشيوخ وخرج وانتقى وبرع في الرجال وعلم الحديث وفقه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك. أنا عندي شيخ الإسلام وابن باز تمام. كثير من الناس لا يترجم لابن تيمية بعلمه في الحديث ولا لابن باز بعلمه في الحديث، ويشهد الله أن ابن باز عالم بالحديث محدث فيه عالم بدقائقه مرجعية في انتقاده وسطي في نظرته. طيب ثم قال: وكان من بحور العلم ومن أذكياء المعدودين وزواد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد أثنى عليه الموافق والمخالف، وصارت بالتصانيف في الركبان لعلها 300 مجلد، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وقد انفرض بالفتاوى نيلا من عرضه لأجلها وهي مغمورة في بحر علمه، فالله تعالى يسمح ويرضى عنه: فما رأيت مثله وكل أحد من الأمة فيؤخذ من قوله ويترك فكان ماذا. طيب في ذيل العبر يقول في وفيات 728 ذكر هذا، إلى أن قال: وبرع في تفسير الحديث والاختلاف والأصلين، وكان يتوقد ذكاء وله مسائل غريبة نيلا من عرضه لأجلها، وكان رأسا بكرم وشجاعة قانعا باليسير. طيب في دول الإسلام قال: ولم يخلف بعده من يخلف في علمه والفضل. طيب ذكر أيضا في الوفيات والمعين في طبقات المحدثين ما في زيادة يعني، في ذكر ما يعتمد قوله في جرح التعديل قال: والحافظ العلم شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس حامد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ابن تيمية. وفي المعجم المختص قال: كان يقول وبرع في علوم وقرأ ونسخ وانتقى، وبرع في علوم الآثار والسنن، ودرس وأفتى وفسر وصنف التصنيف البديعة، وانفرض بمسائل فنيلة من عرضه لجهة، وهو بشر له ذنوب وخطأ، ومع هذا فوالله ما مقلت عيني مثله ولا رأى هو مثل نفسه. كان إماما متبحرا في علوم الديانة، صحيح الذهن، سريع الإدراك، سيال الفهم، كثير المحاسن، موصوفا بفرط الشجاعة والكرم، فارغا عن شهوات المأكل والملبس والجماع، لا لذة له في غير نشر العلم وتدوينه والعمل. الله يرزقكم الله يرزقكم. ذكره أبو الفتح العمري في جواب سؤالة أبي العباس بن دمياطي الحافظ فقال: ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا، إن تكلم في التفسير هو حامل رايته، أو في أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته، أو ذكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو روايته، أو حاضر بالنحل والملل لم يرى أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته، فبرز في كل فن على أبناء جنسه، لم تر عين مثله ولا رأت عينه مثل نفسه رحمه الله. قلت الذهبي قد سجن غير مرة ليفطر عن خصول ويقصر عن بسط لسانه وقلمه، وهو لا يرجع ولا يلوي على ناصح، إلى أن توفي معتقلا بقلعة دمشق في عشمان القاعدة سنة 28 و700، إلى أن قال: طيب هذا باختصار مجموع أو مختصر مجموع ما ذكره الذهبي في مصنفاته عن شيخ ابن تيمية. أردنا أن نأخذ هذه التحف حتى تكون يعني نافعة بإذن في ترجمة هذا الإمام العالم، ولذا والله محبته دين وإيمان وإحسان، والله بغضه نفاق وطغيان، وما يبغض ابن تيمية إلا مبتدع وصاحب هوى، ولا يحب لصاحب سوء. نحن لا نحب ابن تيمية لأنه مسمية، ماذا عنده؟ إن كان عنده علم فمن أهل البدع من عنده علم، لكن عنده سنة، عنده تعظيم للسلف، ونحن ما يأسرنا إلا سنة واتباع. إذا أردت أن نضع يدنا في يدك وأن نسير وراء وأن نكرمك وأن نبجلك وأن نرفع قدرك وأن نحل عليك وأن نثني، فكن صاحب سنة وطريق، فيجمعنا وإياك رحم السنة، أقرب القريب أعدى الناس لنا إن خالفها، وأبعد البعداء أقرب الناس إلينا إن وافقها. نعم طيب نعم ليس لأن مسألة هنا لو انفرض بالحق الكلام فيما لو جاءك عنه حق ترد ولا ترفضه بس هذا هو مش انفرض بحق وما انفرض بحق لكن الكلام لو جاءك هذا الحق من عندي ترد ولا تقبله هذا هو أقبله ليه لأن الحق ليس القائل له المبتدع هذا دليله ليس هو الدليل فلذا أصوب القول تصويبا للدليل وأقول كذبك بيانا للمقولة لما هو لا ينفرد بالحق مبتدأ أقول صدقك فأقول صدقك وهو كذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق في هذا لكن هو كذب صدق في هذا لكن هو مبتدأ نعم لأن إجماع السلف على عدم مفردات البناء تمام ليس بكل مفرداته لابد أن نعرف إيه المناظرة أجمع السلف على عدم جوازه إيه المناظرة المناظرة تطلق ويراد بها جدال لتحسن وتطلق ويراد بها مجادلة في الدين والأصول مجادلة بالتي أحسن جاءك هذا المبتدع يطلب منك علما ويطلب منك دلالة قل له بيناقشك وتناقش دي بتسمى مناظرة عند أهل العلم جدال بالتي أحسن سموها مناظرة وسموها جدالا وسموها كذا فهذا لا إشكال جدال مناظرة طلبها ولي أمر يعرف المحق من المبطل هذا كله جائز ولا إشكال وهذا يكون غير دخين في الإجماع أخرى إنما هي جدال وطلب علو فهذه أجمع السلف فيها على أنها لا تجوز وبالتالي لما نقول أجمع السلف على كذا وناظر السلف إن الذي أجمعوا عليه غير الذي ناظروا فيه فهذا موضع وهذا موضع قالوا الأنبياء ناظروا ما في إشكالية اعرض حقا على الناس كما عرض الأنبياء ما في مشكلة اعرض حق على أهل بدع اعرض لا تجادل أخبرهم بالعلم وما عليك منه يبقى المناظرة التي أجمع السلف على عدم جوازها ليست هي المناظرة التي وقعت منها السلف إذ كيف يجمعون ويخالفون وابن بطل يوضح هذا أن الناس على قسمين رجل يأتيك ينشد حقا هذا علم يسمى مجادلة أحسن يسمى مناظرة يسمى بيان يسمى دعوة يسمى كشف الإلباس يسمى كل هذا وأخرى لا تجادل في الدين فإن المجادلة في الدين آثم ولو أصاب بجداله السنة كما قال أحفظ السنة شوف آثم ولو أصاب بجدري السنة تمني عن ذلك نعم طيب نبدأ في قراءة الترجمة
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي
تقي الدين هذا طبعا لقب له ولعل قيل فيه ومن ترجم له قال به لكن كأن شيخ الإسلام ورد عنه كراهية ذلك ومثل هذه الألفاظ تقي الدين محيي الدين وكذا يكره ذكرها فإن هذا من باب التزكية والله أعلم بالسرائر كنا نظن أنه التقي في الدين وأنه الموحي للدين وأنه لكن مثل هذا لا نصدرها بالألقاب فعصر الصحابة مر وكبار التابعين مر وغير ذلك ما ورثنا عن أحمد إلا أبوه عبد الله ما ورثنا عن أبي حنيفة إلى النعمان ما ورثنا عن مالك إلا ما ورثنا وهكذا ولا الصحابة كان في ذلك وإنما هي التعليم بالاسم لا بأس أن تقول شيخ الإسلام لا بأس أن تقول العالم الفهامة، بس أقول محدث نابغة، كل هذا. أما مسألة تقي الدين ومحي الدين وكذا، حتى النووي نفسه ورد أنه كان أيضا يكره ذلك، ناصر الدين تقي الدين كذا كذا، كل ذلك الأولى تركه، الأولى تركه. نعم. قال أحمد بن عبد الحليم إمام، ابن عبد أحمد إمام، وعبد الحليم أبو إمام، وعبد السلام إمام، هو وأبوه وجده كلهم علماء. نعم. ولا عندك في الأصول يقول لك إيه؟ آل تيمية صنفوا جميعا في الأصول. نعم.
قال ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن الخضر ابن محمد
طاقة معروف لأبي البركات نسميها جد الشيخ الإسلام. نعم. فهو قد انحضر من هذه السلالة المباركة. نعم. لا عبد السلام ليس عبد الحليم. نعم.
قال ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الإمام الحبر، الإمام الحبر البحر العلم الفرد شيخ الإسلام.
قال الحبر قال شبر هذا وذاك. نعم. العلم الفرد، مراد بالفرد هنا يعني من أوحد زمانه، يعني قل نظيره، أو من أفراد الأمة الجباء كما قلنا مجدد. نحسبه كذلك الله حسبه، يصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعثه على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. شيخ إسلام جدد، شيخ إسلام نقل الأمة من عصور السلف، أخذ 700 سنة سبقت 600 سنة وكذا سبق الشيخ الإسلام، فهذبه ونقحه وقعده وغير ذلك وسلمها لمن أتى بعده. ولهذا الناس بعد ابن تيمية عيال على ابن تيمية، الناس بعد ابن تيمية عيال على ابن تيمية. شيخ الإسلام أظن ما في سلف على وجه الأرض يستغنى عن كتب شيخ الإسلام. أظن يا أخواني كثير من تحريرات المسائل يفصل فيها قال شيخ الإسلام، يفصل فيها يقول شيخ الإسلام. ليه يا أخواني؟ تأخر شيخ الإسلام من هذا الزمان بعدما ذكر الخلاف والمذاهب وغير ذلك، كون ثروة عظيمة جمعها وفندها، يعني يعتبر أبطل جهود أهل البدع على مدار 600 سنة. تخيل بقى الذي يأتي بعد ابن تيمية بيبني على أصول ابن تيمية، فصار كل بدعة إنما هي مقيسة على ما قبله. فكان هذه مرحلة مهمة جدا في منتصف عمر أمة الإسلام، شيخ الإسلام في منتصف بالضبط، شيخ الإسلام فيصل. احنا في زماننا الآن ابن تيمية لما تنظر إيه تجد إيه فيصل بين زمانين، بين زماننا سبق شيخ الإسلام أدى نصف عمر أمة الإسلام، وبين زمان بعد شيخ الإسلام أدى نصف عمر أمة الإسلام تقريبا. شوف أخذ تركة السلف هذه كلها وكلام الأئمة، فكان نبغة في معرفة كلام إمام، مش في السنن بس وأفاق، فكان نبيغة في معرفة كلام إمام. ومراد هؤلاء والإجماع والاختلاف، فجاب هذه أشياء وأحسن النقل عنه، ثم التقعيد في ضوء ما كانوا عليه، فورثنا بقى ورثنا الآثار والقواعد نتحكم إليها. فكثير من القواعد اللي بنقولها اليوم في محاربة البدع هي قواعد المسلمين، ليس التي أنشأها، التي هذبها من كلام السلف وعرف طريقه ووضعها. هتقول يا شيخ بس ابن تيمية برضه يعني مفردات، فين كلام السلف؟ يعني مسألة الطلاق مثلا في الحضة، ما احنا عرفنا كده الإجماعات كلها سابقة، ازاي يعني خالف الإجماع؟ نقول شيخ سام يحرم تخالف الإجماع. طب ما هو خالف، خالف الإجماع عند إجماع، مسألة فيها خلاف عالي عند الصحابة عند شيخ سام وكبار التابعين، لهذا قال رحمة الله عليه وألف فيها مجلدات في ذكر الخلاف، يعتقد وإن لم يكن الصواب معه فلم يكن فيها خلاف. لكن شيخ الإسلام يعتقد خلاف في المسألة بناء بنعا، شيخ الإسلام يكون عند المسألة إجماع يخالفها؟ أبدا، هو من ألزم الناس لكلام السلف، من ألزم الناس لكلام السلف رحمة الله عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ونادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد الحراني الحنبلي نزيل دمشق.
الحنبلي هنا مذهبا دراسيا على طريقة أحمد الأصول في هذا، ليس حنبليا مقلدا لا يخرج عن المذهب، بل هو الذي لا يخرج عن مذهب أحمد فقط، بل وعن المذاهب الأربعة في مسائل، بل وعن المذاهب الأربعة في مسائل. ولذا قلنا كلمة الحنبلي تكرارا ومرارا، أو الشافعية أو المالكية أو كذا، لولا ورود ذلك عن السلف استعمالا وتساهلا في هذه النسبة، نسبة الدراسة، نسبة التقليد، لقلنا بأنها بدعة. ليه؟ لأن السنة ما لا اسمها ولا السنة، لكن هذا لا يدخل في قاعدة السنة ما ليس، حينما تكون سنة ومبتدعات فلا تنتسب إلى بدعة. وأما انتساب إلى إمام سلفي سني في الفروع وعلى هذا تساهل العلماء فيه، هذا واحد كده خلاص، ما عادش عندنا حمق، يا مبتدع يا ضال، كيف لا تنسب إلى السنة، تنسب إلى الشافعي أحمد، نقول أنت بتخالف أمة في ذلك. طيب قال بس بعض أهل العلم ما نسب، حتى الأربعة ما نسبوا إلى نسيب بن سيرين، قلنا لأنه لا يجب ذلك، فنحن سلكنا لمن فعل، لكن لن نستطيع أن ننقل إلى الأمة إجابة ذلك ولا حتى استحباب، إنما غاية ما هنالك جواز الانتساب إلى ذلك على وجه الدراسة لا على وجه التقليد. أما إذا دخلت في التقليد ولا تخرج عن كلام الإمام فحرام حرام حرام. واضح إخواني؟ نعيد المسألة دهي دهي ها؟ إذن الانتساب تساهل في الأمة. هذا ابن تيمية الحنبلي، ابن القيم الحنبلي، ابن رجب أئمة، هذا ابن كثير الشافعي، هذا ابن عبد البر المالكي. احنا ما نستطيع ان نقول هذا ابدا، انا من انا عشان اقول هذا وعظم بالاتباع، ولا ينبغي ان ننسب الا الى رسول الله ولا من عليهم اصحابي، هذا ما يخالف، ان العلماء ما قالوا ان هذا يخالف، لكن لو جئت تعصب مذهب هذا الذي يخالف، لا لانك قيل حنبلي وحنفي، لانك جعلت الحنبلي رسول الله بمفهوم كلامك، وجعلت الحنبلية ماذا؟ وجعلت المالكية رسول الله، فلا يجوز أن تخرج عن كلامه، الذي لا يجوز أن تخرج عن كلامه بالإطلاق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك يؤخذ من قوله ويرد. طيب طب أنا أريد أن أقول أنا حنبلي، أنا 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 وأدل الأمة على هذا وكذا، نقول تدل الأمة، هل في الشرع طلب ذلك وجوبا واستحبابا؟ لا، ما عندي طلب. هل في كلام علمائنا طلب ذلك وجوبا واستحبابا؟ لا. إبا إذن نقول لك، نقول لك انتسب إلى السنة وانتسب إلى جميع أئمة الدين، يكفيك واتباع من سلف، يكفيك الانتساب إلى الجماعة الأولى بس. طب أنت جنبي أو أنت طالب عندي بتكتب اسمك أبو فلان ابن فلان ابن فلان فلان الحنبلي، وأنا شيخ فؤاد البيلي، خلاص مش هطردك من الحلقة. بس خلي بالك لو جيت تفلسف لي بقى بقواعد حنبلة وبيقولوا وخلصت الدين الكلمتين تحفظه في المذهب وتحكم وتولي وتعادي وعندك الأدلة تقول لا، هنا بقى هنبدأ الحساب. ليه؟ ليس هذا الذي قصده العلماء. ابن تيمية الحنبلي خرج عن المذهب، خرج عن المذاهب الأربعة. احنا مر مع رسالة يمكن من سنين لعلنا عاود قراءتها في ابن القيم ولده أظن برهان الدين أو إبراهيم أو شيء، في ذكر أقسام ما كان عند ابن تيمية من مخالف في الأربعة، من موافق، من ما كذا ما كذا، قسم علم شيخ الإسلام إلى أقسام. إذن هو حنبلي، ابن كثير ابن مشقي، شافعي ايه وهكذا، ابن عبد البر. يبقى اذا بنقول انتساب كانتساب دراسه، ليس انتساب تقليد، ليس انتساب مذهبيه، ليس انتساب انتبهوا الكلام ده، لان واحنا هادئين كده هادئونا بتستوعبوا. لو واحد طلع بالمساله وبيحط في راسه وجاب صفحاته او صنف فيها اول وعاده بيمس الكثير الماس، اللي كان امس متفق عليه اليوم يبقى مختلف فيه، فنلحق ما يمكن وندرك ما يمكن ادراكه قبل ما ايه، قبل ما واحد يطلع بالمساله. ويكون له أتباع من هنا والثاني له أتباع من هنا، فنأخذها وإحنا طيبين زي الأب كده. بقول لك أولاد أي أنا اليوم ميت بكرة ميت، فأنا عايز أقولك لو أنا مت يا أولاد الخمس فدادين هم الفدادين اللي في البحر على البحر والفدادين اللي هم في ترعة مش عارف إيه مش عارف إيه، أنا بقول أنت إيهاب تأخذ الفدادين كذا كذا عشان كذا كذا، وأنت أحمد تأخذ التانيين دومت ومزيدين تلاتة قريض عشان هم فرق مع إيه أرضك أقل جودة. ماشي يا أولاد حاضر يا أبي ماشي كويس. وعندنا بالنسبة للعمارة اللي عندنا الشقة اللي جوه شوية ديت تمام هتبقى البنات خلاص، بس هاخدوا شقتين عشان هي شوية على المسقط اللي مش عارف ايه، وانت تاخد كذا وكذا وكذا خلاص. احنا هاهدين اهو لسه ابونا ما ماتش عشان كل واحد زوجته تقوله ويطلع روح هات اوعى والله ما انا اعدلك فيها لو الشقة ما خدتش الشقة الفلانية، والتاني زوجته تقول والله ما انا اعدلك فيها لو ما خدتش نفس الايه الشقة خلاص. وفي قضايا والله عشرات السنين، والله في ارض بائرة، والله في بيوت لم تسكن الى الان السبب. فالأب هو هادي كده طبعا، العيال لسه لا حد ملك ولا حد مسك في ايده حاجه ولا اي حاجه. حاضر يا ابي تب كذا يا ابي خلاص يا ولد، اذا انا مت وانت وضعكم كده يبقى نظام كيت 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 كيت. ماشي يا ابني ماشي يا حبيبي كده راضيه في اهرام. والبنات اوعوا خلي بالك البنات لهم كذا وكذا، البنات مش عارف ايه، اوعوا تظلموا البنات خلاص. لما اموت تدي لهم ارضهم، عاوزين يسيبوها معاكم بالايجار يسيبوها معاك، عايزين يبيعوها تشتروها زي الناس يتسبوهم يبيعوها. كلام جميل بيبقى كده. فاحنا بنتكلم كده بهدوء بنبقى ايه تمام التمام قبل ما نتعفرط. يجينا مساله نعم وتقوم رايحين ايه ما عادش حد بقى، اللي كان معاك يمين راح شمال واللي كان معاك شمال راح يمين، وبدا التأصيل وبدا استدلال وهكذا. خلاص يا اخوان انا هذه المساله. فلما اجي الحنبلي الشافعي المالكي لازم افهم، فلا انا ارد الذي عليه العلماء ولا انا اقبل ما خلف العلماء. خذ المساله خليك وسط، خذ المساله بمقضي السلف. انا لا ابدع ان انت منتسب لاحمد بن حنبل ولا منتسب للشافعي، لا ابدع بتعصب بدعه التعصب المذهبي، ابدع بهذا التعصب، ابدع بالزامك بالفتوى بالمذهب وعدم جواز الفوز عليه ولو وضح لك الدليل. لا يبقى انت هنا الضلال ليس لانك حنبلي لانك منتسب الى هذا، انما الضلال راجع ليه؟ راجع لانك تعصبت لذلك. طيب يبقى بقى مع الجواز. الجواز ده مستحب زي ما قلنا، ده جواز ده مستحب ولا واجب. طب انا اختار ايه؟ انا اختار اللي اختاروا الاربعه. الاربعه لما رايتهم لم ينتسبوا، والسبعه لم ينتسبوا تمام، ولا البخاري انتسب ولا ابو داود ولا تيميد ولا نسائي ولا ابن ماجه ولا دارمي ولا ولا ولا، اخترت هذا الطريق قلت هذا اولى عندي وانا اختار نفسي تمام. ماذا اختار نفسي؟ نسب السنه والاتباع لكل ماذا؟ لكل العلماء. ولا نرى غضاضة في درس مزايم، بل نرى ان ملكه الفقه ملكه الفقه ما تقوى عندك الا بدراسه كتب هؤلاء العلماء اصحاب المذاهب وتقراتهم وتصورات مسائلهم، فهي مرحلة أساسية في البناء الفقهي، ولكن ليست وحدها، حلقة من سلسلة دراسة الفقه، حلقة من سلسلة دراسة الفقه، وليست هي حلقة دراسة الفقه، ولا هي خارج حلق دراسة الفقه. مذاهب الأربع كتب المذاهب مخدومة مشروحة موصلة متصورة مبني فيها فروع على أصول كثيرة لازم أنتبه بها. حلقة حلقة مذاهب علماء الأمصار وعلى صيم الصحابة فقه الصحابة في المسائل، حلقة فقه التابعين وتابعي التابعين، حلقة المعاصرين في مسائل النوازل. شوف المعاصرون اهو في مسائل النوازل ما اهمل جهودهم في هذا. يبقى حلق فقه حلقات مذاهب الصحابه، مذاهب التابعين من بعدهم، مذاهب الاربعه، مسائل النوازل. فانا في فقهي ادرس كل هذا يبقى بهذا صرت على مصارع العلماء. لا أنا عديت الأربعة، من لا عدوا عشان عدوا أنا، ولا أنا الذي أوجبت على الأمة قول أحد. هكذا قال الأئمة رحمة الله عليه. عجبت لقوم عرفوا سنة وصحته يدعون هذا القول سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمرئة صبهم فتنة وصبهم عذاب أليم. دي بصائر إخواني مهمة جدا، وبهدوء وبدون تعصب خلاص، وتطلع مرضي وطيب ما فيش حاجة تمام. أما ترى المسألة سلف خرجت سبيل السلف، أنت مش مستريح، أنت مش جامعك، ما أنتش لاقي لها دليل، ما بتجيش. طالما انك انت دايما مع السلف تبع اثاره في وسطيه كده، كل حاجه بوزنتها. لا انت اللي بتحارب في قرضه، لا انت التعصب المذهبي، يعني عندك التعصب المذهبي هو دراسه الفقه المذهبي. غلط غلط، في فرق بين دراسه الفقه المذهبي وبين التعصب المذهبي. التعصب المذهبي التعصب الاقوال، الدراسه طريقه. خلي بالك يا اخوان بارك الله فيكم، فما تجيش بقى انت ابوص عليك بقى مش بقى من الحنابلة الجدد، لا الشافعية الجدد، لا المالكية الجدد، لا مش عارف ايه الجدد، اي جدد وخلاص، اي جدد واطلع. مثلا بعض الناس اللي مثلا اكاديمي ولا حاجة وعندك كذا، انا عاوز ماذا؟ انا عاوز الفقه الاساسي. مش راضيهم ابن عثيمين ما ينفعش، مش فقيه ولا بيدرس فقه، ده مش طريقة الفقهاء، ولا راضيهم ابن باز، ولا مفيش فقيه في الأمة. جماعة دول كلهم مش فقهاء، فقهاء الدكتور فلان اللي هو والدكتور علان اللي هو وابن ايه وبقى ايه ورايح فين وجاي منين خلاص. لان الفقهاء دول مش دراسة، العلماء دول مش هما الطريقة اللي ندرس بها ليه الفقه. نعم نعم أجب علينا نرجع جميعا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج السلف فين؟ العلماء ماذا قالوا في المسألة دي؟ واحد من ثلاثة، إلزم كلام العلماء، إلزم كلام العلماء. قدماء كان متأخرون معاصر، ما في خلاف خلاص. كان القائل معاصرا، كان القائل طالما لم يخالف ولم يخالف، كان القائل متأخرا، كان القائل متقدم. بس إلزم زمن كالعلماء. فما يشار لمسألة يقال قول أحمد وقول العلماء، كيف هذا؟ ده أول دليل على البطلان. أما أقول دي قول أحمد وقول العلماء فده أول دليل على البطلان. لكن لما أقول مسألة فيها خلاف، ده قول ابن باز والعثيمين وكذا وكذا كذا، وده قول فلان وعلان، تمام؟ يبقى دي مسألة. بس هذه اثنين بقى، التعامل مع المخالف يقتضي تبديعا ولا يقتضي نصحا ولا يقتضي اشتدادا في 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 مسلك، ولا يقتضي حسب المسألة. ليس كل من يخالف المسألة يتعصب إليها، حتى ولو كان عنده أدنى شبهة في ذلك أنه ماذا؟ أنه يعامل معاملة أهل بدعة. لا، قد يحضر من المسألة ويشد الإنسان في التحذير من ذلك، تمام، ولكن ما يصل لدرجة التبديع. لكن التخطيئة الشديدة ما في مشكلة، لكن درجة التبديع لها أصول أخرى، لها أصول أخرى. ليه؟ موجود شبهة والقاعدة متفق عليه من الجميع وهو آخره، لكن موجود شبهة خلاص. لكن يكون التحذير لمسلك المسألة، لإحداث فتنة، لكذا كذا، لنقل مذهب السلف إلى غيره، مذهب العلماء إلى غيره، وهكذا، فيكون هذا الآن. فالواجب على الجميع يرجع إلى الكتاب، يرجع إلى السنة، يرجع إلى فهم، يرجع إلى كذا. وكان قبل واجب أصلا إن إحنا إذا اختلف الأخ هذا مع الأخ ذاك، في رجل كبير، أنا ما يلزمني كلام الشيخ، صح فعلا ما يلزمك كلام الشيخ، لكن يلزمك كلام السلف الناقل لك الشيخ. فرق بين المسألتين. لا يلزمني كلام الشيخ، لكن يلزمني كلام السلف الذي نعى الشيخ، لأن قاعدة هي كلام الشيخ. غلط أنا يلزمني كلام أحمد، مش أنه كلام أحمد، يلزمني السلف الذين أحال عليهم أحمد، يلزمني السلف الذين أحال عليهم المسلمين. فأنت لا تأتي برضه ما يلزمني كلام الشيخ، صح؟ لو كان هو قول الشيخ ما يلزمك، يلزمك كلام السلف، لكن لو كان الشيخ ضلنا على كلام السلف يبقى هذا هو، يبقى الزمني كلام السلف مش كلام الشيخ. طيب انا عندي معارضه للشيخ، صح؟ ما في مشكلة. عارض شيخ، الشيخ بيقول كلام العلماء هو، هات كلام العلماء صريح في هذا، عندك كلام صريح هات كلام صريح في هذا، لكن تعدك تقعيد عام، تقعيد عام مشترك، اشترك تأتي في نص المسألة، فتخالف حالما بعاد، تخالف شيخا بشيخ، تخالف قولا بقول، لكن لا تخالف قولا باستحسان، لا تخالف قولا بنظر. يبقى هنا لما هترجع كبير لن تعدد فائدة، إما ما عندك صواب فتعززه خلاص، أو ما عندك خطأ فتصوره. لكن احنا بنقول بعض الناس قد يكون عنده اشكال شهر اثنين ثلاثة، دي العادة، احنا بقى دلوقتي اكثر من 20 سنة في بعض الناس بقى قاعد مثلا موجود وبياخد له شهر اثنين ثلاثة سنة ويبدأ بقى يعرف ان هذا كذا، فالأم ساكت يعني، هذا العادة موجودة، دي موجود، مش كل اول ما تقول هذا يبقى خلاص. كم من مسائل احنا فتحت فخولفت ثم شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى عدم مخالف موافقة، خلاص لما تكثر أدلة وتكثر براهين ويكثر استدلال، فينبغي أن يكون مسألة فيها رفق واتزان. وكما أن أحدا قد يدخل فيفسد مسألة، أحدا قد يدخل فيفسد بحكم، خلي بالك، كما أن أحد قد يدخل فيفسد مسألة فيفسدنا، أحدا أيضا قد يدخل فيفسد بحكم على الشخص فيفسد. إحنا عايزين إيه؟ اتزان، زي ما بيقول احنا نرجع اهل العلم في التوصيف، ارضى برضه ارجع الى العلم في التبديع والتضليل، زي ما ترجع الى هذا يرجع الى ايه؟ الى هذا. نعم خلاص بقى يا احمد. نعم الصفحات للصفحات، الصفحات لنا هي اظهار صفحات السلف للأمة. أين صفحات السلف؟ املأ بها صفحاتك بس، لا تشغل الناس. لو أنت يكون لك الربط بس بجسم وقال يعني ترتيب، جزاك الله خير، لكن خلي صفحاتنا كلام السلف، ليس الخلاف مع السلف، ليس الخلافات كذا. أنت عندك قول في نفسك، خليك إلى أن يرزقك الله الفهم أو ما يرزقك بعد قسمك، بس لا تنقل إلى الأمة، لا تقول أمة إلى كلام السلف. فيمكن أنت مثلا اليوم قد يكون مسألة مش واضحة عندك، غدا مثلا ممكن تتضح، فلما لا يكون للقول على صفحات هيصبر رجوع، لأن ما لي خصوم، إنما مشكلة أن ما بعرض أي مسألة على صفحات هيبقى موافق وإيه ومعارض، المعارض ممكن نشد عليه شوي أو ما نشد عليه شوي، بقت مسألة أشبه بالشخصية، وبالتالي والله كلام العلماء قوي بس هيبقى برضه فيها استسلام، فيبقى صعب. لكن لو هي أصلا في صدري لم تنقل، ومش بس صفحة ولا جزء تقولها لأخيك، زي ما قلنا الفجر كده، يبقى أنت مثلا بتغدى معاه وتقول مثلا مسألة التصوير مش عارف ده مسألة مش عارف خد بالك، ما تسيبه في حاله، أنت جاي قطع ليه، هو جاي لي شيخ، أنت بقيت شيخ على الأكل، أنت بقيت شيخ في العربية، ما تخليه رايح للشيخ وخلاص. طب لو أنفتح مثلا هو مثلا جاي بيقول له ان شاء الله بكره بعد 9 شيخ بس وخلاص، يبقى جزاك الله خير، حطها في رقبه الشيخ ده، ممكن يبقى الشيخ بيشرح وده قاعد جنب واحد شيخ تاني، بس خلي بالك اللي بيقول الشيخ ده مخالف، واصلا في كلام شيخ اسامه على فكره، والشيخ بيتكلم اصلا بس هو بيتكلم في سره كده، خلي بالك كذا كذا، ده بيوجد بين طلاب، احنا بنتكلم بصوره عامه، قد يوجد بين طلاب، فانت رايح لشيخ خليك مع شيخ، استشكالك مع شيخ، بلدك مع شيخ، حتى لو انت عارف المساله من الادب، حتى لو انت عارف المساله وانت بتغدى وانت في السياره وانت رايح جاي، قول له روح للشيخ، حتى لو انت عارف المساله، ليه؟ هنقلل بقى الحاجه. واحنا بنقول مثلا ممكن الطلبه من الشيخ يقبلوا ما لا يقبلوا بعضهم من بعض، زي ما احنا كده، يا سلام الشيخ الفوزان انضرب في صدره من روحي عشان مثلا يعني، ولا تبقى شيخ أساء ليا، لا انت بتقعد تترجم نفسك زي يا بارد خلاص، يعني انت بترجم نفسك، الشيخ يقول لك يا بارد تترجم نفسك، انما انت بقى ممكن تاخده تحت بطنك، هو انا عيل صغير ولا ايه؟ يعني هو ياخدك تحت، هتاخده تحت بطنك تتودد، يقول لك انا عيل صغير بعيد، لكن شيخك يكسعك، شيخك يكسعك، هو كده. فممكن يقبل من الشيخ، وثانيا الشيخ المتهم، إنما أنت كأخ معك منتهى، يمكن غيران مني، يمكن كذا، يعني شيء غير منك إيه؟ لأنت حسنت إن كبرت فأنت له زي بقى مدرس ابتدائي كده، مدرس ابتدائي وعد بقى على عيادة في القاهرة الأستاذ الدكتور مش عارف إيه كده. على فكرة ده كان تلميذ عندي في الابتدائي ولو رش حاجة عشان هو بقى دكتور وانت لسه تلميذ بقى. هتقول ايه؟ ده كان تلميذ عندي. وعلى فكرة الضابط بتاع مركز ديكيرنس كان من طلابي، انا درسته في الإعدادية. عمال بقى قاعد يعني ايه تستشعر نعمة الله عليك. خرجت الضابط بتاع مش عارف في مركز ايه، خرجت الدكتور اللي هو كان استاذ مش عارف ايه، وزوجتي تعبانة هتصل على مدير جامعة المنصورة لانه كان طالب عندي اصلا، كان طالب عندي في الثانوية العامة. يا مدير استاذنا، يبقى انت هتفرح يا الشيخ مش منتهى. ليه؟ انت حسنت كبرت ليك ولوه، انحرفت عليك وليس علي، يبقى شيخك عاوز يدخل الجنة بحسنته التي صدرت منه وبحسنته التي تسبب فيه. يبقى مش يبقى غبي الشيخ اللي هيحقد أو 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 يقول في، بالعكس بالعكس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولد بحران يوم الاثنين عاشر ربيع الأول سنة 61 و600، وهاجر والده به وبإخوته إلى الشام عند جور التتار، فصار بالليل بهم وبالكتب على عجلة لعدم الدواب.
نعم التتار فعلوا هذا، كان أخذ الدواب سابوا تقريبا البقر والأشياء، بس اللي هي إيه ما تسحب عجلا ولا شيء. فيقول هاجر والده به وبإخوته إلى الشام عند جور التتار، فصار بالليل بهم وبالكتب على عجل لعدم الدواب. طيب وبعدين؟
وكاد العدو أن يلحقوهم وكاد العدو أن يلحقهم ووقفت العجلة، فابتهل إلى الله واستغاث به فنجوا وسلموا.
خلاص العجلة وقفت وما في ها، والعدو سلحق فابتهلوا إلى الله فصارت العجلة. نعم.
وقدموا دمشق في أثناء سنة 67، فسمعوا من الزين بن عبد الدائم
667. نعم.
فسمعوا من الزين بن عبد الدائم نسخة ابن عرفة وغير ذلك، ثم سمع شيخنا الكثير من ابن أبي اليسر.
يقول هذا في حاشية الحنبلي أبو العباس المقدمي الحنبلي اللي هو ابن عبد الدائم، توفي سنة 68 و600. نعم.
قال: ثم سمع شيخنا الكثير من ابن أبي اليسر والكامل ابن عبد،
ثم سمع شيخنا الكثير من ابن أبي اليسر. نعم.
والكامل ابن عبد، والكمال ابن عبد، والمجد
نعم،
والمجد ابن
قال عصر. وابو النضر عبد العزيز عبد المنعم ابن الخضر بن شبل الحارسي الدمشقي توفي سنه 672. نعم.
والمجد ابن عساكر
قال في الحاشيه محمد بن اسماعيل بن عثمان بن ظفر بن هيبه الله ابو عبد الله توفي سنه 69 و600. نعم.
اصحاب الخشوعي، ومن الجمال يحيى ابن الصيرفي وأحمد ابن أبي الخير سلامة والقاسم.
قال في الصيرفي في الحاشية جمال الدين أبو زكريا يحيى بن منصور الحراني ويعرف ابن الجويشي توفي سنة 69 و600. نعم.
قال وأحمد وأحمد ابن أبي الخير سلامة.
نعم. قال الدمشقي الحداد توفي سنة 78 و600.
والقاسم الإربيلي
قال في الحاشية وإربل بكسر الألف إسكان الراء وكسر حدا قال على مرحتين من الموصل توفي سنة 80 و600. نعم.
قال وأبي الغنائم ابن علان
وخلف شمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر، وهذا شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أبي أحمد محمد ابن قدامة المقدسي توفي سنة 82 و600. نعم.
قال وأبي الغنائم ابن علان وخلق كثير.
أبو الغنائم مسلم بن محمد مسلم بن مكي بن خلف بن علان القيسي الدمشقي توفي سنة 80 و600. نعم.
وسمع مسند أحمد مرات والكتب والكبار والأجزاء
مسند أحمد وعشرات الآلاف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سمعه مرات. نعم. والكتب والكبار الكتب الكبار والأجزاء. نعم. والكتب والكبار والأجزاء. وعني بالحديث
ونسخ جملة صالحة، وتعلم الخط والحساب في الكتاب، وحفظ القرآن، ثم أقبل على الفقه وقرأ أياما في العربية على ابن عبد القوي.
نعم. هذا الحنبلي المرداوي الصالحي توفي سنة 99 و600 لابن عبد القوي وصاحب منظومة الأداب. نعم. ثم فهمها. نعم.
وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهمه وضرع في النحو.
سبحان الله. إمام. إمام. في كل فن. ولهذا شوف تأمل كتاب سيبويه حتى فهمه. فهمه فقط. واستدرك على سيبويه تقريبا 80 مسألة في الكتاب. فكان رحمه الله آية. نعم.
وبرع في النحو وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصر الصفق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك.
فكان يتكلم في التفسير كأنه بحر مع أنه لم يصنف تفسيرا كاملا من أول آية إلى آخرها على عادة المفسر، وإنما كان يدرس هذا ثم صنف في آيات أشكلت، مع أننا لو جمعنا كلام حول آيات لجمعنا جملة كبيرة من التفسير، وهو ما فعله البعض اليوم لما جمع كلام الشيخ في التفسير يعني يقارب الايه التفسير. نعم. مثل ابن عبد الوهاب ايضا رحمه الله عليه كان ايه في التفسير سلفي نقي، ولكن اختصر على ايضا تفسير ايات من القران الكريم. نعم.
قال واحكم اصول الفقه وغير ذلك، هذا كله وهو بعد ما بلغ 14 سنة.
سبحان الله سبحان الله يا الله، يعني كل هذا وقد نهز البلوغ عنده 14 سنة. سبحان من أعطى سبحان من أعطى، الله أعلم حيث يجعل فضله. الله أكبر. استعمال بقى إخوان استعمال. فابطهر الفضلاء
من فرط ذكائه وسلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه.
نعم.
ونشأ في تصون تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل.
طيب لعل نقف عنده هنا. ونشأ في تصور قلنا الأذان نعم نكمل بعد العصر. نعم.